إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وشاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا مع واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة قبل ما نبدأ لقاء النهاردة، أود أن أسأل سؤالا: لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك ليلة، فكيف يكون شعورك؟ تحس بيه لو إني نبع كان نزل ضيف عندك ليلة واحدة، فكيف لو نزل النبي في بيتك 17؟ لك أن تتخيل مدى فرحة الإنسان حينما يسعد بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع صحابي جليل مكث النبي في بيته 17، ويا لها من فضل وكفى بها من قبل، رضي الله عنه وارضاه. موعدنا مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري، كل دي ألقاب اكتسبها أبو أيوب، فقلنا أبو أيوب الأنصاري لأنه كان من الأنصار، والخزرجي لأنه من قبيلة الخزرج، والنجاري لأنه كان من بني النجار، والبدري لأنه من أهل بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتعالوا نبدأ في الصفحة من أولها بعد ما صلت. كان يوم الأربعاء كنت بتصلى عليه زي الفل، اليوم ما خلاني يوم الخميس ما عادش بحق صلى الله عليه وسلم. سته قصه ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه من اول بيعه العقبه الثانيه. تحكيم بيعه العقبه الثانيه كانت محط تغير تام في حياه المسلمين، بل وفي حياه الدعوه الى الله عز وجل. بيعه العقبه الثانيه كانت هي الثمره او البذره التي وضعت فأثمرت دولة للإسلام في المدينة المنورة. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضاقت عليه أرجاء مكة، فذهب يبحث عن أرض يزرع فيها أو يدرس فيها بذرة التوحيد، لأن قلوب أهل مكة إلى ما رحم الله كانت قلوب خلظة لا تقبل تلك البذرة. فقام النبي يدعو الناس في مواسم الحج. أول ما خرج طبعا كما تعلمون قبل بيعة العقبة الأولى، لقي ستة من الأنصار اللي هم سموا أنصارا فيما بعد، ودعاهم الى الله وسمعهم واسمعهم كلام الله عز وجل، فاستجابوا جميعا وامنوا في الثور اللحظ. رجعوا السته دعوا قومهم في المدينه المنوره، ورجعوا السنه اللي بعدها 12، منهم خمسه من السته دول وسبع عليه جداد، فعقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه الاولى. وحبيب صلى الله عليه وسلم بعث معهم كما تعلمون مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير قام بدور الدعوه كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بكل رحمة وحنان وتحنان، وده ما قلنا قبل كده ان الدعوة الرحيمة دايما تشمل كل شيء. رجع بعدها 72 رجل وامرأتان ليعقدوا مع النبي بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية طبعا كلهم خرجوا يتسللون ليعقدوا تلك البيعة مع النبي عليه السلام، فبايعهم النبي على بنود معينة، وكان الثمن مثلا حينما سألوه علما نبيعك يعني نعمل ايه بالضبط، قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب، ثاني حاجة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله لا تخسوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أجركم ونساءكم وأولادكم والثمن. قال ولكم الجنة. قالوا ربح الجنة، لا نقيل ولا نستقيل. شوف بقى البنود عملت ازاي؟ عهد الله أسمع عليه، أول حاجة على السمع والطاعة في النشاط والكسب. ايه في النشاط والكسب؟ اي امر ياتي من النبي عليه الصلاه والسلام سمعنا وطاعه. طب في النشاط انا دلوقتي سليم، قادر ان انا احضر درس، قادر اصلي، قادر اصوم، قادر اعمل اي حاجه. طب كمان شويه انا متعب كده في النشاط والكسل. طب لما بقى اصلي الفجر في الصيف مفيش مشكله، الدنيا حر في الشتاء الجو برد ما اقدرش اقوم، لا تقوم في النشاط والكسل. واحده عايزه تلبس حجاب مفيش حد مضايقها، هذه كده في النشاط. طب في حد هديها ده كده في ايه؟ لا، يبقى لازم ايه؟ نسمع ونطيع في جميع الاحوال. لذلك احنا عطينا مثال قبل كده كما عند ابي داود بسند صحيح، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، انما كان في يوم من الايام بيجيهم درس كده، فقال اجلسوا. سيدنا ابن مسعود سمع الكلام فين؟ بره المسجد. فاول ما سمع الكلام قعد فين؟ في الشمس المحرقه. فلما انتهى النبي من كلامه وخرج فوجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقه، فقال ما اجلسك هنا يا عبد الله؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فكرهت ان اؤجل امرك لحظه واحده. هو ده السمع والطاعه. يبقى اول حاجه السمع والطاعه ايه؟ في النشاط والكسل، في اي حاله من احوال حياتك تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما نيجي نامر بالمعروف نامر بالمعروف وبكل معروف، ولما نيجي ننهي عن المنكر ننهى عن المنكر بغير منكر. يعني زي ما قلت قبل كده، لقيت واحد مثلا فاتح محل ايه؟ يبيع شرايط يعني افلام ومسلسلات واغاني ومش الكلام ده كله. هتعمل ايه؟ تخش تتخانق معاه وتقول له انت مالك حرام وحياتك كلها حرام حرام وتقعد تصور؟ لا مش كده. تمشي الاول والجماعات دي زي ما قلنا قبل كده تلقى عليه السلام يعني. تلقيت عليه السلام، هو طبعا ممكن يكون مش متعود ان حد ايه؟ بيلقى عليه السلام. فطبعا هيتهلل كده. مره ثانيه وانت معدي مش هتفرح حاجه. ازاي تتريحه بجنيه ونص؟ وتعدي عليه السلام عليكم وعليكم السلام. فعبرهم ايه رايح حضرتك؟ والله ريحه ما شاء الله طيبه. طب يا اخي هديه ان شاء الله تقبلها مني. يقبل هديه والنبي عليه الصلاه والسلام كما عند ابي يعلى في اسناد الحسن قال ايه؟ فهادوا فحاسوا. فعلا الهديه لها وقع عظيم جدا في القلب. اديته الهديه المره الثانيه وانت معاك اخي وقفك على وجهك الثاني. هو متوقع كل يوم بقى ايه؟ واخد بالك؟ تيجي المره الثانيه تخش تتكلم عليه برضه يعني تهش وتبشر في وجهي تتكلم كده وتتكلم عليه وتمشي. مش لازم بقى بعد هديه تقول له بص لسه واخد ايديه امبارح فايه؟ النهارده تيجي تصلي. خد بالك لا مش كده. لا بالراحه كده عليه. واحده واحده لحد ما الراجل صدره وقلبه ينفتح لك تحت كلمه. خش عليه يقول والله يا اخي يعني انا يعني والله لولا الخير اللي انا شايفه في وشك ما كنت كلمتك. فان كنت يعني تسمح لي ان انا اتكلم معاك ابنتين تسمح لي، وان كنت هتزعل من كلامي فانا يعني مش ما اقدرش ازعلك. لا اتفضل. طب انا هتكلم واعتبر الكلام ده كاني بكلمك وبالله عليك ما تزعل مني. تقعد تكلمه مش عن الصلاه، لا عن الجنه والنار والاخره والحساب والقيامه ونعم ربنا علينا وتذكره بالله ونعم الله سبحانه وتعالى. ذكرته ايش؟ اليوم اللي بعده بقى كلمه عن الصلاه. هتلاقي الراجل صدره كده منشرح. لو ما استجبتش ان عليك الا البلاغ، وانت احسن من النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يمكن هو ما يستجبش في اللحظه، ما انت مش معقول اول ما تروح ايه؟ ها؟ خلاص؟ ينفع ده ما ينفعش كده خالص. لا بالراحه كده وبيجيه. وبعدين احنا مش ابلغ ولا افضل من النبي عليه السلام. ده النبي عليه السلام دعا كفار قريش كام سنه؟ 13 سنه. وعلى ذلك ما امن معه الا الطريق. هو انت ابلغ من النبي؟ لا يمكن. لكن الدعوه محتاجه ايه؟ حنكه ورحمه. وبعدين صدق الدعوه ده مهم جدا. دعوه الغني غير دعوه الفقير، دعوه الوزير غير دعوه الغفير. كل واحد ولا دعوه يعني كل واحد في الشرع. لا في الشرع ليه اسلوب في توصيل الدعوه. الغني لما تيجي تدعوه اوعى تجيب سيره فلوس. ليه؟ لو جبت سيره فلوس تسيبك وجهك. انما تعمل ايه؟ تنأى بنفسك بعيدا عن مالك. خد بالك؟ لو قلت له تخرج من مالك عشان تعوض بينك وبين الشعب ما اقدرش اخرج من مالك. انما تقول له ايه؟ احمد الله على تلك النعم واخرج حق الله عز وجل بهذا المال واستمتع بمالك كيفما شئت ولكن كن عابدا لله. وزي ما بنقول الاب دائما لما جم العلماء يفاضلوا بين الغني الشاكر الافضل ولا الفقير الصابر؟ انا افضل اخوانا؟ خيرهما افضلهما او احمدهما لله عز وجل. خد بالك المساله يعني ايه؟ صعب ان احنا ايه؟ لكن الحقيقه في هنا مزيه وهنا مزيه. الفقير الى السلامه اقرب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه حتى لو حب ان هو يفتتن باي شيء معهوش امكانيه فهو الى السلامه ايه؟ اقرب. ويوم القيامه مش هيتسال عن كل المال ده، هيتسال عنه الغني. انما الغني دواعي الفتنه موجوده عنده وعلى رغم ذلك لم يفتتن. فده دليل على ايه؟ على نفاسه معدن الغني. ولذلك بعض العلماء فضل الغني الشاكر، وكما قال بعض اهل العلم لان تعيش في قصر تملاه شكرا لله افضل من ان تعيش في كهف تملاه كفرا بالله. صح ولا لا؟ تقعد في قصر، ايه المشكله؟ اقعد في قصر تحمد ربنا على النعم دي وتخرج حق الله في زكاة المال خلاص تعيش حياتك، ايه المشكله؟ تركب شبح بقى تقعد في فيلا على النيل، ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص. بس ايه؟ بالشرطين دول تخرج حق الله وتحمد الله عز وجل ايه؟ على تلك النعمه. المهم احنا النهارده في مساله بيعه العقبه الثانيه انما عشان امره ايه؟ ان يامروا بالمعروف وان ينهوا ايه؟ عن المنكر. وان تقولوا لله لا تخشوا في الله لومة لائم، تقول كلمه حق خش من اي حد، لان الله عز وجل لم يكون في الكون الا ما قدره الله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله اليك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قبل التفاوض؟ لا، رفعت الاقلام وجفت الكحل. وبعدين بعد كده وعلى ان تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه ايه؟ اولادكم واذركم. الاذر كنايه عن ايه؟ عن النساء. ايه الثمن يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال ولكم الجنه. فقال ربح البيع لا نصير ولا نفسير. سؤال هنا بالله عليك، انت لو ما كانت صحابه في الوقت ده تقبل تعمل كل دوت وتاخد الجنه؟ تقبل الثمن ده؟ طبعا. ازاي؟ ازاي ما تقبلش؟ ده النبي عليه بيقول لا موضع خلق احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. والروايه الثانيه لا موضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. طب لو انت فعلا خالص في هذا الكلام، يعني انت دلوقتي تقول لو انا بعت العقبه الثانيه كنت وافقت خلاص وهي الجنه. طيب ماشي، ما احنا فيها اهو، نجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من الان ونبايعه على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان نقول في الله قوله الحق لا نخشى الا لومة لائم، وعلى ان نمنع ونحفظ سنه النبي من زيد الزائدين. صعبه دي ولا سهله؟ هي مش سهله، لكن انها يسيره على من يسرها الله عز وجل عليه. فالمهم سيدنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، طبعا لما نبع كان بايع بيعه العقبه الثانيه كانت هي دي البذره التي فتحت بعد ذلك المسلمين الطريقه الى اقامه دوله مسلمه في المدينه المنوره. ولذلك احنا قلنا كده يعني بايع العقبه الثانيه دي تمثل الطاعه، هي تمثل رمز الطاعه. النبع كان قال ايه كما عند البخاري؟ كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ فحد يدخل يخش الجنة يا جماعة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني رفض دخول الجنة. والمهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم رضوا بهذا العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، رضوا بالثمن ده اللي هو إيه؟ الجنة. لذلك بعد موت النبي عليه السلام، لما ترجع معانا لسيرة النبي عليه السلام والصحابة، ترجع بعد موت النبي عليه السلام ما تلاقيش واحد بس حتى واحد في الأنصار له اي دور لا في الخلافه ولا الاماره ولا الرئاسه. ليه؟ خلاص احنا اتفقنا ليكم الجنه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ كما عند البخاري ومسلم انكم ستلقون بعدي اثرا، تعملوا ايه؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انتوا بالذات يا انصار يعني هيحصل لكم حاجات من بعد وهتبتلوا ابتلاء شديد جدا وهيتهدم حقكم وحاجات كثيره جدا هتحصل، لكن كل ده ما يهمكمش، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما هو نقطة الانطلاق يا اخوانا هي لقاء الحوض. كان ليا خطبة خطبتها في الميعاد اظن اللي هي لقاء على حوض النبي عليه الصلاة. تكلمنا في الخطبة دي عن كيف تصل إلى حوض النبي عليه الصلاة، ازاي انت من دلوقتي تخطط لنفسك زي ما أهل الدنيا بيخططوا يا اخوانا، لازم برضه احنا نخطط. ازاي تخطط من الآن إن أنت تلقى النبي على الحوض وتشرب؟ لا تزاد عن الحوض. ما هناك أناس كما في مسلم لما تعمل إيه؟ يأتي أناس يوم القيامة ليشربوا من الحوض فتذودهم الملائكه تدفعهم، فيقول النبي عليه السلام اصحابي يا رب اصحابي يا رب، فتقول الملائكه انك لا تدري ما احدثوا بعدك. تعرف الامه عملت ايه بعدك يا رسول الله عليه السلام؟ هل سبتهم على المحجه البيضاء بينها كان نارها لا يزيغ عنها الا هالك فكثرت الهلكه ولا حول ولا قوه الا بالله. الناس بعدت عن ربنا وبعدت عن شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية الحياة كلها اتملت مشاكل، وهم يسألوا طب ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ لو أنك عدت إلى الله وإلى سنة رسول الله ما وجدت هذا، ولو أن أهل الكرة آمنوا وارتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات مش أرزاق يا بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المهم نرجع لسيرة سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. شاء اشتد طبعا بداء المشركين باصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. المهم النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه في اللحظه دي؟ اذن لاصحابه بالهجره الى المدينه المنوره. هاجر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهاجر خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما نزل النبي عليه الصلاه والسلام هناك نزل فين؟ بمنطقه اسمها قباء. اول حاجه عملها ايه؟ المسجد. ليه؟ لان اهم حاجتين يتعملوا في تاسيس اي دوله مسلمه ان تربط قلوب العباد بالله وان تؤلف بين قلوب العباد وبعضهم البعض. وده اللي عمله النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه بناء المسجد ليه؟ عشان القلوب دي تربط بخالقها جل وعلا. ثاني حاجه يوافق بين المهاجرين والانصار عشان تتالف القلوب. وزي ما انتم عارفين قصه الانصار مع المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم كيف فتحوا لهم الديار والاموال وكل حاجه، قسموهم الثمر والتمر وكل حاجه رضي الله عن الانصار وعن المهاجرين. فاول حاجه عملها النبي عليه الصلاه بناء مسجد في قباء. وقد ورد حديث رواه ابو داود والنسائي اسناد الحسن النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كاجر عمره. كان له ايه؟ كاجر عمره. اول ما تروح كده هناك ان شاء الله تعدى على مسجد قباء كده وتصلي في ركعتين فيكون لك كاجر عمره في النافله بفضل الله عز وجل. المهم خرج النبي عليه الصلاه والسلام وعلم الانصار بموعد خروج النبي من ايه؟ من مكه الى المدينه. حبيب عليه الصلاه والسلام لما خرج اخذ بكل الاسباب عشان يعلمنا ان ايه؟ ان احد الاسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه. بعض الناس يقول لك الله، طب سيدنا عمر لما خرج خرج ظاهرا يعني ما اختفاش ودخل على حضن الكعبه كده عند الحرم ونادى على كل المشركين وقال: من اراد ان ينتم ولده وان تسكله امه وان ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوجه. حد يقدر يروح؟ كل واحد خد بالك. وكما قالت امنا عائشه: كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع. كل حاجه عنده وقت. لذلك في قصه الاسلام وكانت القصه فيها ضعف يعني لما راح يسلم وكان سبقه للاسلام سيدنا حمزه قبله سبقه ايه بثلاث ايام او اربع ايام على اختلاف الروايات. فاول ما سيدنا عمر سمع الكلام الطيب وقرا القران في بيت اختي واخد بالك، فاول ما سمع اين رسول الله قال في دار الارقم راح هناك على طول. فاول ما وصل القصه الحقيقه ضعيفه يعني. فاول ما وصل هناك راح ايه خبط على الباب مع انه اول مره يخبط على دار الارقم. فاول ما عبد الله بن مسعود سمع الايد دي قال الايد دي مش غريبه دي ايد سيدنا عمر بن الخطاب، ايد عمر بن الخطاب. قال: هذه يد عمر. فحمد رضي الله عنه وارضاه قال له: يا رسول الله دعه لي وانا اكفيك اياه، سيبه لي وانا اخلص عليه. فانا سلم عليه راح فتح له وجاءت قصه الاسلام وكان فيها ايه حياه ضعف. المهم فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فلما دخل على الناس ديت واتكلم بهذه الجراه بعض الناس قالوا: طب الله ازاي سيدنا عمر يعمل هذا الامر ويروح امام الناس كده ومن اراد ان يهتم ولده والكلام ده كله والنبي عليه الصلاه والسلام يخرج ايه؟ مختبرا صلى الله عليه وسلم. يعني هو سيدنا عمر اجرى من الحبيبه طبعا لا يمكن. لكن الامام الجميع رحمه الله في مجموع الفتاوى ازال هذا اللفظ فقال: ان فعل عمر خاص بعمر، ده امر خاص به هو لوحده. اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ليه؟ عشان يسر الأمة ويعلم الأمة أن الأخذ بالأسباب لا يقبح في توكل العبد على ربنا عز وجل. المهم حبيب عليه السلام راح واختبأ في الغار وشاء الله عز وجل أن هو يصل إلى المدينة سالما. كل يوم الأنصار يعملوا إيه؟ هم يقدروا مثلا يوصل من مكة لمدينة قد إيه؟ كذا، يومين ثلاثة أربعة كذا. كل يوم يخرجوا ينتظروا النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما الشمس تحرق رؤوسهم بقوا تحت عينهم شقيق ويرجعوا. كل يوم يروحوا ويرجعوا. المهم في النهايه في اليوم اللي وصل فيه النبي عليه الصلاه والسلام خرجوا حتى ما الشمس احرقتهم وهم راجعين كان هناك يهودي واقف على قطن من قطن من اطام المدينه المكان مرتفع كده. فنادى وقال: يا بني قيله، بنادى على قريش، بنادى على الانصار عفوا، يا بني قيله هذا جدكم قد جاء. جدكم يعني حظكم ونصيبكم. هذا جدكم قد جاء. فلما نظروا فوجدوا النبي قادما ومعه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. اول ما وصلوا طبعا بقى تخيل انت نفسك كده بالله عليك حط نفسك في المثل ده كده والنبي عليه الصلاه والسلام جاء عليكم بالكره وانت لسه تشوف يعني من الانصار من اسلم قبل مجيء النبي ده فتره كبيره ولسه يشوف النبي عليه الصلاه والسلام ولسه ما شافوش وده اول لقاء ليهم مع النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاء من بعيد شوف بقى من غايه التواضع النبي عليه الصلاه والسلام والبساطه بتاعته وهو جاي ومعاه سيدنا ابو بكر فهم ظنوا ان ابو بكر هو مين؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام. على طول كله راح جاي وايه واخد ايه خطاب الناقه بتاع ابو بكر. طب شفت نفسك ما كانش يبقى واخد فاهم ليه؟ فالموقف محرج جدا يعني. فيعني هيبصوا لهم يقول لهم لا ده مش انا ده النبي عليه الصلاه والسلام مش قادر يقول لهم كده. بنعمل ايه؟ موقف ذكي جدا. وده يعلمنا ان فعل المسلم لازم يكون ذكي ويعرف يتعامل مع المواقف كده بشكل لا يفقد النظر. راح قلع العبايه اللي عليه كده وراح مظلل بيها سوء النفس. تقدر انت تظلل فوق سنه النبي عليه الصلاه والسلام. عشان ما حدش نظر يعيش في سنه حبيبك عليه الصلاه والسلام. ظلل عليه فقط. زي ما سيدنا ابو بكر ظلل على النبي عليه الصلاه والسلام. انت ظلل على سنه النبي. ظلل بلحمك بدمك بأولادك بأموالك بكل ما تملك. المهم انك انت ما حدش يشوف اي شيء من كل حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا ابو بكر راح وايه مضلل عليه على النبي. اول ما ضلل عليه اسم ده مين؟ النبي عليه. كل وقت سيدنا ابو بكر وغير على الناقه الثانيه خد بالك ومسك خطاب بقى ايه ناقه النبي عليه. النبي عليه طبعا كان سعيد جدا بلقياه كان فرحان جدا كان في غايه السعاده. هم دول الناس اللي هم ايه هيصبروا وهيستحملوا وهيشيلوا الدعوه و و و و فالنبي عليه كان شويه السعادة. طب يا ترى النبي عليه السلام لما يشوفنا على الحوض هيبقى سعيد بينا اخوانا ولا مش هيسعد بينا؟ سؤال مهم والله. احنا احوالنا ديت واوضاعنا اللي احنا عايشينها ديت وتقصيرنا في حق الله يوم ما نلقى الرسول على الحوض عليه السلام هل هيفرح بينا كده زي ما فرح بلقيا الانصار؟ يا ريت يا ريت يفرح بينا. ونتمنى والله لاجل النبي عليه الصلاه والسلام ورجليه وراسه عشان فعلا احنا يعني لن نعرف قدر النبي عليه السلام الا اذا التزمنا سنه النبي عليه السلام والا اذا راينا المشاهد التي تحدث يوم القيامه من شفاعه النبي لامته صلى الله عليه واله وسلم. المهم النهارده النبي عليه السلام زي ما فرح بالانصار لازم يفرح بينا. بس السؤال يتسال برضه هل النبي عليه السلام يوم القيامه هيفرح باللي كان ما بيصليش؟ يوم الانسان لما يكون فارق الصلاه الخمس اقل حاجه يعني اقل شيء السبب صلاه خمس في المساجد يعني ممكن يكون النهارده اقصى ملتزم ويحافظ على اربع صلوات والفجر اللي ممكن يصليه خد بالك. وممكن تكون اخته ملتزمه برضه صلي الاربع صلوات والفجر ما لا يمكن يصليه. طب ليه؟ هو احنا النبي عليه السلام اخذ علينا العهد اربعه بس ولا خمسه؟ خمسه وخمسه باجر خمسين رحمه من الله عز وجل وتكرما سبحانه وتعالى. يبقى اذا النبي عليه السلام عمره ما هيفرح الا تارك الصلاه وعمره ما هيفرح باللي لحد الان مش عايز يتحجب وعمره ما هيفرح باللي بيعق والديه لحد النهارده وعمره ما هيفرح ابدا باللي بياكل فلوس الناس ومش عايز يردها لهم ابدا. عمره ما يفرح بالناس دي ابدا. يفرح بمين النبي عليه السلام؟ يفرح باللي قلبه امتلى حب بطاعه الله وحب لخدمه دين الله عز وجل وبذل كل شيء من اجل نصره هذا الدين. هو ده بقى اللي النبي عليه السلام ايه؟ يفرح بيه. يجي على الحوض اول ما يشوفه يوم سائله من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا يطمأ بعدها أبدا. بعدها على طول يبدأ الحساب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من إيدك قوم دخل الحساب. ما أنت مش هتخش إلا وراه كما صح ذلك في الحديث رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول الناس يشفع في الجنة أي في دخول الجنة عند تلميذين رسالة صحيح قال أنا أول من يأخذ إيه بحلق أبواب الجنة فأقاطعها فيقول خادم الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فيقول لك امرت لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله. فيدخل النبي الجنه ومعه فقراء الموحدين وفي روايه فقراء المهاجرين قبل الاغنياء بخمسمائه يوم اي بخمسمائه سنه اي بنصف يوم وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. المهم لما النبي عليه السلام نفسه لا الخطام بتاع اللقب بتاعته فرحانين طبعا جدا بقدوم النبي عليه السلام. والنبي عليه السلام لما تشوفه تحس بشيء غريب جدا كما قال عبد الله بن سلام في الحديث الذي رواه مسلم لما دخل النبي المدينه انجفلت الي يعني اشع الي فكنت فيمن انجفل الي فلما رايته ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه واله وسلم. لما تشوف فعلا وجه النبي عليه السلام تحس بشيء غريب جدا يعني كان لا يستطيع اي انسان من الصحابه ان هو يحب النظر للنبي عليه السلام. وده اللي قاله سيدنا عبد بن العاص عند موته. قال: وما كان احدنا يحب النظر اليه تعظيما واجلالا له حتى انكم لو سالتموني ان اصفه لكم ما استطعت. ده كلام مين؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه الذي راى النبي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نرى عشان طبعا ماشي في شوارع المدينه والمراه ماشيه وهم ماشيين قدامها كل واحد ايه واخد الخصام وعايز ايه طبعا ينال الشرف بقى شرف اي شخص هذا لما النبي عشان ينزل ضيف عندك في بيتك شوف الست قالت مين بارك ازاي والنبي عشان ينزل عندك حاجه يعني لا تنسى ابدا لك على مر العصور والازمان. المهم كل واحد يقول له تعالى يا رسول الله الى بيتنا يا رسول الله كله عايز ايه النبي عشان ايه يخش عنده. فالنبي عشان لما لقاهم عاملين يشدوا النقطه يمين وشمال قال لهم لا دعوها فانها ماموره دي مأمورة من قبل الله والنفس تفهم تفهم وتشعر وتشعر. ده ربنا سبحانه وتعالى قال عن السماوات والأرض فيها طمعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس شمس تلج ده والله تلج والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل حاجة فالنقى دي تعلم ربها عز وجل. وحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في السيرة الصحيحة يقول: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عصاة الجن والإنس. كلكم عني عارفين في يعني في كتاب عنه اللي اسمه عجزة الرسول عليه السلام يعني فعلا حديث صحيح أن الجمل سجد للنبي عليه السلام. جمل سجد للنبي عليه السلام حتى جاء أحد الصحابة أراد أن يسجد للنبي عليه السلام فنهاه النبي عن ذلك وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سبحان الله. والضبي اللي هي كانت فقدت اولادها جاءت واشتكت النبي عليه السلام والضبي وكل دي احاديث صحيحه وثابته خد بالك. فالضبي جاء عند النبي عليه السلام ومعه اعرابي. طب في حد عارف الضبي ده؟ الضبي ده حرام كده في السعوديه مملوء موجود هناك في الجزيره عامل شكل عند التمساح كده هم ناس بياكلوه ما شاء الله يعني ايه يعني بيحبوا الاكله دي جدا يعني ويطلعوا حته سمار برده كده ويصطادوه والكلام ده كله ويذبحوه. فالضبي ده النبي عليه السلام لما جاله مرة أعرابي فقال: أتؤمن بي يا أعرابي؟ قال: لا أؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضبط. معناه إيه؟ عايز يعني عبد النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام كلم الضبط قال: أتشهد يا ضبط أني رسول الله؟ فوقف الضبط على رجليه وقال: أشهد أنك رسول الله ثلاث مرات. وكل واحد صحيح. وأشار النبي إلى شجرة النرد شجرة ضخمة جدا جاله برضو أعرابي وتعرفين أعراب كانوا يعني غبار شوية في أسئلتهم. فقال له النبي عليه السلام: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا حتى أرى آية يعني عمري ما هأمن ما يبدأ معك إلا لما أشوف معجزة. فأشار النبي إلى شجرة المجلس وأشار إليها أي فأنت فأخذت الشجرة تخد الأرض خدا أي تشق الأرض شقا حتى جاءت ومالت ونطقت الشهادتين ثلاث مرات ثم أمرها النبي فعاد. كلها حديث صحيح. فكل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حاجه شيء السلام عشان بيقولوا ايه دعوها فانها ماموره. الناقه دي ما بتطرش المدجه دي ماموره من قبل الله ومش هتعمل الا اللي ربنا ايه امرها بيه. المهم الناقه فضلت تلف تلف حتى موسى فينا اخواننا قدام دار ابي ايوب الانصاري وبارك جم لسه ياخدوا بقى الحاجات بتاعت النبي عليه السلام الدعوه استنوا لسه واحد قال مكان ونفس الثاني شويه كده وراح ترجع نفس المكان وراح ايه بركت خلاص وقعد. اول ما قعدت قام النبي عليه ايه مشاور على البيت اللي بركت في المكان اللي بنى فيه المسجد النبوي بعد كده. فاول ما نبى شمس كده بص للبيت اللي قدام المسجد اللي هو قدام المسجد فما بعد يعني فقال: بيت من هذا؟ فقال ابو ايوب: بيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه البخاري لما اعتمد ايه أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا رسول الله هذه داري وهذا بابي. قال له صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيدا. ثم قال: قوم على بركة الله سبحانه وتعالى. وده كان شرف أبو أيوب ليه؟ ده من نعمة ربنا على أبو أيوب. أولا أبو أيوب كان نجاريا يعني
من القبيلة التي فيها أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن ينزل النبي على أخواته صلى الله عليه وسلم. ونزل النبي عليه السلام ودخل دار أبا أيوب. طبعا يعني النبي عشان كان واخد ايه يدور متاع بسيط جدا، إذن ولا بتاعه لقمة بسيطة وحاجات يعني يسيرة جدا صلى الله عليه وسلم. ودخل بيت أبا أيوب، بل لو صح القول نقول دخلت البركة والسعادة إلى دار أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف ماذا صنع النبي في بيت أبا أيوب، وماذا صنع أبو أيوب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في دار أبي أيوب، لما نزل في دار أبي أيوب نزل في السفل، يعني في الدور كان دور البيت أبو أيوب، يعني ما كانش فيلا يعني، لا كان يعني هو دورين بس يعني معمول من الخشب كده وجريد، البيت بسيط جدا يعني. فكان في دور علوي ودور ايه سفلي، فلما اعتبر احنا نزل في الدور التحتاني، فقال له قال لا يا رسول الله اكون انا فوق في الطابق العلوي وتكون انت في الطابق، لا الله لا يكون ابدا. فقال له يا سلام يا ابا ايوب انه يخشاني من لا يخشاه، انا بيجيني ضيوف كثيره جدا، فايه وانه ارفق بنا وبكم ان اكون في الطابق. لما حس بدي رغبه النبي عليه السلام دخل يكون النبي عليه السلام تحت. المهم في رواية ثانية برضه عند مسلم سيدنا أبو أيوب طلع ومعاه زوجته أم أيوب، فأول ما جه يناموا بقى بالليل هيناموا فين؟ يجوا يناموا في وسط الغرفة، لسه هينام في وسط الغرفة، استنى أنا ممكن أنام والنار عشان تحتنا؟ هذا لا يكون أبدا. شوف الأدب بقى، شوف الأدب، شوف النهارده الإنسان اللي بيرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها أكون أنا وأنت في العلوم ويكون النبي عشان تحتنا؟ والله لا يكون ابدا. طب نعمل ايه؟ ما هو النبي عشان عايز تحت، طب نعمل ايه؟ ننام فين؟ قال لها تلزقي نفسك في الجدار ده ونلزق نفسك في الجدار الثاني وننام جنب الجدار. وابى ابو ايوب وام ايوب ان ينام الا بجوار الجدار. شوف الادب مع النبي عشان، شوف بالله عليك النهارده لما تيجي تقول لواحد مسلم وتقول له النبي عشان قال كذا، يا اخي معلش الكلام ده كان زمان بقى، واحنا ايه عشان نعيش حياتنا بقى، واحنا دلوقتي في عصر الانترنت والديس والفضائيات واخد بالك، عايزين نعيش حياتنا بقى ونفرش كده ونبص، انما التعاريف ما تقدرش واخد بالك، ولا رد سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ادب سيدنا ابو يوسف درس فيه غلط، انا ما اقدرش انام فوقيه، انا انام فين؟ انا انزل نفسي في الحيطه. طب وزوجتك في الحيطه الثانيه؟ ولو عنده علبه في الحيطه الثانيه؟ ولو في حيطه ثانيه يبقى في الشارع ما فيش مشكله. المهم بس ايه، ما حدش فينا ينام فوق النبي عليه الصلاه والسلام. نزل تنام يا رسول الله تكون انت في السفر واكون انا في العلوم؟ لا يكون ابدا، مش ممكن، انا ما اتحملش هذا. يقول ابا ايوب انه ارفق بي وبكم. المهم في النهايه الح ابو ايوب على النبي عليه الصلاه والسلام فوافق النبي وصعد الى الدور العلوي. قبل ما يصعد النبي عليه الصلاه والسلام كان في حته برضه مهمه جدا وردت في مسند الامام احمد باسناد ايه بشكل صحيح. سيدنا ابو ايوب في لحظه من اللحظات كده بيجهز ميه للنبي عليه الصلاه والسلام، فهو بيصب الميه، الميه ايه؟ الدلع. زي ما قلت لك طبعا ما كانش فيه خرسانات ولا بتاع ولا اي حاجه، يعني جريد كده وخشب، فطبعا الميه هتنزل فيه فوق النبي عليه السلام. ابو ايوب ما كانش يمتلك من الدنيا الا ايه؟ حته قصيفه جايبها لزوجته. راح ماسكها مقطعها نصين وامسكها ام ايوب هي حته هو حته ويمسح خشيه ان تنزل قطره ماء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يبعث كل يوم الاكل للنبي عليه السلام. يبعت الصحون كده، تيجي الصحون النبي عليه الصلاه والسلام خلاص يقعد بقى هو وام ايوب يمسكوا الصحن كده ويقعد يقول لا كلم مين يا ام ايوب؟ تقول له لا ده كلم من حياتي. يقول له برضه كلم من حياتي. طب تعالي نلتمس بركه النبي عليه الصلاه والسلام، ويقعدوا يلعقوا المكان اللي اكل منه النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل في يوم من الايام راح باعت له ايه؟ اكل فيه ثوم ومصر. والنبي عليه الصلاه والسلام ما بياكلش لا ثوم ولا مصر. خد بالك؟ فالمهم فريد الاكل ورجع زي ما هو. حط نفسك مكان سيدنا ابو ايوب خلاص ايه ده؟ انا عملت حاجه زعلت اكيد اكيد زعلان مني. فعلى طول سيدنا ابو بكر نزل شاي قال يا رسول الله هل حدث شيء؟ انا زعلتك حاجه؟ قال لا يا لا لا يا ابا ايوب. طيب هل هو حرام؟ الاكل ده حرام؟ قال لا حلال، ولكنه يخشاني من لا يخشاك، انا ياتيني جبريل عليه السلام، وان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. قال لا جرم، اكره الذي تكره. هو مش حرام حتى لو كان حلال، طالما انت يا رسول الله ما بتاكلش الثوم والبصل ني انا ما اكلهمش ابدا. وفعلا صدق ابو ايوب ما ياكلش ثوم ولا بصل ني ابدا طول عمره لحد ما مات. رضي الله عن الله، شفت الموافقه والحب؟ ده كلام محب يا اخواني. نقدر احنا بقى شيء النبي عليه الصلاه والسلام ده؟ نقدر بالله عليك؟ يعني هو خايف ان قطرة مية مش اي حاجة مية عليك، خايف ان قطرة مية يا اخوانا تنزل من فوق على خد النبي عليه السلام، وهي المية لو نزلت على خد النبي هتأذيه ابدا، لا يمكن هتأذيه، لو نزلت فوق رأس النبي او على خد النبي لا يمكن تأذيه. فما ظنك بمسلم اليوم الا ما رحم الله يسمع سنة نبيه سهد وليها ولا يحدث ساكنا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نفس الكلام بيقوله برضه يا اخوانا، الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه ايه؟ بنو ادم. طب ده الكلام ده بالنسبة للصوم والبركة، امال اللي بيشربوا دخان وشيشة والحاجات يا اخوانا لما بيخش بيت ربنا، بنقول يا اخوانا برضه ومن يعظم شعائر الله فانها ايه؟ من تقوى القلوب. انت داخل بيت ربنا ريحة البخ سجاير، السجاير دي تخلي الملائكة تتأذى منك، بل ان الملفظ اللي جنبك كمان بيبقى احتزاز ومخنوق وبيخرج من خشوعه بسبب ريحة الدخان التي تصدر من فم الذي ايه؟ الذي بجواره. فربنا يتوب على كل اللي بيدخنه رب العالمين ويتوب على جميع عصاة المسلمين. فالنهارده يا اخوانا اللي بيشرب دخان في عينه ما يبطلش، يقول لك ما اقدرش اشرب، الدكتور بيقول ان النيكوتين بيجلد الدم، ابدا والله، بس الشيطان هو اللي بيجلد الدم. مصداقا لقول النبي عليه السلام ان الشيطان يجلد الدم ايه؟ مجرى الدم من العروق. فالنهارده ان انت لو عايز تترك كل هذا بالفضل لها تتركه لله، ولكن استعن بالله عز وجل. اوعى تقول لي انا عن فضل لا، وقت ما عوز ابطل هبطل، لا، وقت ما ربنا هو اللي يعوزك تبطل هتبطل. يبقى تعمل ايه؟ تستعين بالله، تستعين بالله سبحانه وتعالى. شفت سيدنا النبي عليه السلام قاعد عند ابي ايوب كم شهر يا اخوانا؟ 7 شهور. وهنيئا له والله. بقول لك حط نفسك مكانه، ده الواحد فينا يا اخوانا ده بقول لك نفسنا والله نشوف النبي عليه السلام مره في المنام، مش في الحقيقه بس في المنام حتى، نشوف النبي عليه السلام مره. شوف بقى ده قعد مع النبي عليه السلام 7 شهور يتعلم من النبي عليه السلام، وشوف اخلاق النبي وهدي النبي ومعاملاته واسلوبه واخلاقياته. تعلم ابو ايوب الخير الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم. من كثر ما ابو ايوب اتحول على وجود النبي عليه السلام، تخيل بعد ما النبي عليه السلام تم من بناء المسجد وتم من بناء بيوت تسع الحجرات ازواج النبي عليه السلام، بعد ما تمم ومشي ابو ايوب من كثر ما هو متعود كل يوم يحضر اكل النبي، برضه كان كل يوم بيحضر اكل النبي اسلم، ويفضل يحضر اكل ومستني لحد اذان العصر. لو جه النبي عليه السلام ياكله خلاص، ما جهش النبي عليه السلام ياكله هو يبتدي ياكل، تخيل. وكان فعلا بالفعل كان النبي عليه السلام كان يعني يخرج ويروح ويوم، وفي النهايه برضه ايه كان كل كان يوم كده كان برضه لازم يعدي على ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، فكان يلاقي الاكل اللي هو بيجي يزوره برضه موجود عند ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم خارج هو وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، ودايما نسمع كده خرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر، خرج وذهب مع ابي بكر وعاد وكده، فدايما طبعا عظيمه طبعا لسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم عن الصحابه اجمعين. فمره خارجين النبي عليه الصلاه والسلام وكان بطنه يعني في اقطع من الجوع، فلقى فيه سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر خارج برضه مش قادر من كتر الجوع مش عارف ينام، وده مين يا اخوانا؟ ده سيدنا ابو بكر خارج وبطنه تتقطع من جوع، فلقوا مين؟ سيدنا عمر. فالنبي عليه الصلاه والسلام اول سال ابو بكر ما اخرجك يا ابا بكر؟ قال ما اخرجك انت يا رسول الله؟ قال جوع يا ابا بكر. قال والله ما اخرجني الا الذي اخرجني، هو نفس السبب. سيدنا عمر خارج او هما الاثنين، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجكما في تلك الساعه؟ فقال له الجوع يا عمر. قال والله وما اخرجني الا ذلك. تخيل النبي عليه السلام سيدنا ابو بكر سيدنا عمر والثلاثه خارجين من كتر الجوع. النهارده خارجين الاكل في بيوتنا ممكن يقعد سنه وسنتين، وفي النهايه لما تيجي تطلع تقول له اخبارك ايه؟ لك نايمه والحاله دي من البلد واقفه وما فيش اكل ولا شرب ولا شرب ولا اي حاجه خالص، وما فيش شكر لله، وقليل من عبادي الشكور. وحبيبك سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم تخيل يخرج وبطنه تتقطع من الجوع صلى الله عليه وسلم. المهم هم ماشيين يعملوا ايه؟ فنبع سيم السكر مين اللي كان بيحضر الاكل؟ ابو ايوب. راح داخل على بيت ابو ايوب، واول ما خبط مين اللي فتحت؟ زوجة ابو ايوب ام ايوب. مرحبا برسول الله واضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، الزوجه معاه على موجه واحده، يعني هو بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، بيحب النبي عليه السلام، هو بيحب كل الخير والانصاف والكرم واكرام الضيف، هو يا برده حكايه. مرحبا برسول الله واضياف رسول الله. هم ايه؟ نادت على ابا ايوب. كان ابا ايوب ساعتها كان ايه؟ في رحل قريب من السنة اللي فاتت. فاول ما جه فمرحبا برسول الله، والله ما هناك انسان على وجه الارض اكرم اضيافا مني، ده انا افضل ضيوف عندي في الدنيا وانت يا رسول الله. فذهب ابو ايوب واحضر التمر والرطب واللبن وجاء بشدي فذبحه في التور اللحظة. ايش السنة ده مش النهاردة ربنا عارفين عارفين بل جاي لك الرجل جاي لك من سفر مثلا من أسيوط وهو ان يخش يقول له جعان ولا جعان ده انت اللي حطيته ابنك هذا خد بالك فجعان مين يا راجل ده ممكن يكون بيخلص خد بالك تقول له جعان وبعدين يخش يعمل له كوباية شاي ولا ما تسقيش مع السكر وشاي كده يعني اي حاجة تصير براد اه عشان يطلع الصورة الله يبارك فيها خد بالك ويمكن يحطوها فيها منوم ولا اي حاجة فيعني حتى كان في واحد زمان مشهور قوي بالبخل عند العرب اسمه ابو نوح فواحد راح له قاعد معاه كان راجل جعان يعني وقال لك ان واحد راح لضيفنا والعرب اهل كرم فهو ما يعرفش ابو نوح فدخل عنده فاول ما دخل عنده قعد معاه الصبح لحد بالليل ان الراجل لا بياكل ولا بياكل ضيف فقال سبحان الله يمكن الراجل صايم ولا بتاع مفيش اكل مفيش خالص ففضل معاه حد بالليل مفيش اكل في الاخر قال له يا ابا نوح والله ان الموت اصبح قريبا مني خلاص اردت اموت من جوعي قال له جحن قال له والله لا اله الا الله طب ما قلتش ليه بالصبح ما انا بحسبكم انتوا بتاكلوا انتوا كمان يعني فقلت يمكن هتاكلوا هاتوا معاك راح جايب له رغيف الرغيف ده الراجل وقفه في بيتين من الشهر خد الرغيف يحاول ياكل منه طب ده بيتاكل منين ده مش ده يعني لازم يكون في كتالوج طبعا الراجل يبص مش مفيش فقال يجوع ضيف ابي نوح بكره وعشيه اجاع بطني حتى وجدت طعم المنيه اللي هو النبض فجاءني برغيف قد ادرك الجاهليه فاخذت الفاسه كي اكثر منه شظيه ما دام اكتشفت لي بالفاس قلت اكثر حته حتى نبل كده نوع الحال فاخذت ايه الفاسه كي اكثر منه شظيه سلم الفاس وشد راسي وانكسرت منه السريه كل ده راح بحيط الغيث خد بالك ربنا يعافينا في الجنه زي برضه واحد كان عازم اخ يعني مش عازمه لا هو كان قاعد ياكل فجاه سرق الباب فالمهم دخل عليه اخ فاضل كده فالثاني طبعا كان بياكل شعور بقى ده جاي له ضيف برضه راجل كريم يعني فضل يسال انه والله العظيم على الاكل وبطني مش ما فيش لا اكل بقى ومتاكل انا في بركه الله فيك يا اخي بركات ربنا يحفظك يعني بدل ما اقعد اكل لوحدي كده وصوت يقول عليه يعني اتفضل ربنا يبارك فيك قال والله العظيم لا اجل ما تغلس سواكل الان وايمع على الاكل قال له طب بس خليني كده انزل اسال معاك قال له خلاص مش فنزل بقى واسال خد بالك فخلص على الاكل كله فالاخ احبطته كده قال له طب ربنا يبارك فيك ويحفظك ويخليهم لك يا رب بعد كده بقى ادى شريككم وتعالى كل عام هتخرج كله من الاداب خد بالك صلي بقى صلى الله عليه وسلم فالمهم فاول ما دخل على بيت ابا ايوب راح جايب التمر والرطب اهل كرم اخواني تمر والرطب واللبن وراح ايه ما اكتفاش ده كله وراح ذبح ده اول ما ذبحه راح عمل ايه راح سوى نصه وطبق نصه وجاء النبي عليه السلام كل ده في ثواني يا اخواني ما خدش وقت معاه واول ما دخل على النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام شو بقى عامل ايه راح واخد حته لحمه كده وحطها في الرغيف وقال له خذ يا ابا ايوب وارسل بهذه السقعه الى فاطمه فانها لم تصب مثل هذا منذ ايام بنت فاطمه سيره نساء من الجنه ما كانتش اكل بقالها ايام تخيل ودي مين بنت لك عليه الصلاه والسلام شوف النهارده بنتك ما شاء الله ليل ونهار هريره جاتوه طرطه ومش عارف ايه وعصير جريت فروت وبطون صليب والحاجات اللي احنا ما بنفعش عنها دي خد بالك وفي النهايه خايف عليه شوف بقى فاطمه بنت النبي عليه السلام وما كانتش بقى لها كام يوم يوم انا عرفت شكر رحمته راح قال له بس بعت لها لحم بقى لها كام يوم ما كانتش حد فينا يا اخواننا رحيل ولاده كده احيانا الواحد يبقى ماشي كده في الشارع ويلاقي محلات كباب الحاجات كده مش عايزك تفتح في كباب خليك معاه خد بالك ويلاقي ناس جوه الجال يعني قاعدين ياكلوا وما شاء الله حاطط قدام بسم الله ما شاء الله ما شالنا خد بالك وعمال ياكل وايه يعني وبشهيه عجيب الشكل وممكن يكون ولاده في البيت والله ما لاقيناش واعرف اناس هذا المنظر ولا حول ولا قوه الا بالله اهم حاجه عنده ان هو ياكل وينبسط ويشبع واولاده مش مشكله يموتوا من الجوع لا شوف النبي عليه الصلاه والسلام ازاي اول ما حط الاكل قدام النبي عليه الصلاه والسلام اول حاجه عملها ايه خد دي وارسلها ايه لابنتي فاطمه رضي الله عنها وارضاها بعد ما اكل النبي عليه الصلاه والسلام واكل سيدنا ابو بكر وعمر وابو ايوب فالنبي عليه الصلاه والسلام حفظت الاكل وقال خبز ولحم وتمر ورطب فدمعت عيناه ثم قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هنسئل عن كل اللي عندنا. شوف النهارده يا اخوانا الاكل بتاعنا على المائده ممكن تلاقي 10 اصناف اكل و20 واكثر، واخد بالك؟ ورغم ذلك وقليل من عباد الله الشكور. حبيب الله عليه الصلاه والسلام قال من عند ابا ايوب وقال يا ابا ايوب ائتنا غدا، ليه؟ عشان يكفوا. ما انت عارفين النبي عليه الصلاه والسلام، احنا اتفقنا النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يترك احدا على وجه الارض يفعل معه معروفا الا ويكفيه، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لاحد عندنا يد الا وقد كافاناه بها ما قال ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله بها ايه يوم القيامه. المهم قال لي سيدنا ابو ايوب، قال له ايه؟ قال له ابا ايوب اذا كنا غدا فايه فاتنا. ابو ايوب سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه، فاول ما راح هناك النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه بايه؟ هل يكافئه باكل ولا شرب ولا بتاع؟ لا، راح مديله جاريه هديه، قال خذها يا ابا ايوب واحسن اليها. ده مين اللي يوصيه؟ يعني النبي عليه السلام قال له احسن ايه اليها. فرجع ابو ايوب واخد الجاريه دي وراح يمين لام ايوب. اول ما وصل هناك فقال لها يا ام ايوب هذه هديه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لما تيجي تخش على زوجتك وتقول لها الحاجه دي هديه من النبي عليه السلام. يعني النهارده لما يجي واحد يروح يحج، ربنا يرزقنا ويرزقكم الحج، اول ما يروح يحج هو راجع يجيب معاه السبحه والطاقيه ومش عارف ايه وكذا وكذا، ويقول لك من عند الناس النبي عليه السلام. تخيل بقى لو كانت هي من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فاول ما راح قال لها ايه الجاريه دي جت هديه من مين؟ من النبي عليه السلام. وقد اوصاني بها خيرا. طب يا ترى ماذا نصنع فيها يا ام ايوب؟ احنا تفكر كده النبي عليه السلام وفق عليها. قال له ايوه وصاني. طب هتعمل ايه يا ابو ايوب؟ قال لها والله لقد اردت بها خيرا كثيرا لكني ما وجدت افضل من ان اعتقها لوجه الله فتلك وصاه النبي عليه السلام. فاعتقها فقالت ام ايوب هديت الى الصواب فانك موفق. شو بقى هديه النبي عليه الصلاه والسلام؟ وبيقول له الجاريه خليها عندك تخدمك بس ايه احسن اليها. فهو يصف احسن اليها ايه؟ اقسمها حلو، اشربها حلو، البسها حلو، اعملها اوضه خاصه بيها، اعملها لا لا لا، الافضل من ده كله هي امه لا اخليها حره لوجه الله اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا اخواننا وتاتي الغزوات ويفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه، تاتي غزوه بدر ويدخل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ويقاتل مع النبي بل ويشهد كل المشاهد رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام بقى في حادثه في غزوه بني المصطلق وهم راجعين حصل ايه؟ حادثه الاثر. كلكم طبعا في حادثه الاثر لما اتهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها في عرضها وفي شرفها. تخيل بقى لما امنا عائشه التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت دماء الوحي وعلى الرغم من ذلك تتهم في عرضها. تخيل يعني ده عزاء لاي انسان على وجه الارض يبتلى. اي وقت في الدنيا تتهم فاسرتها عائشه رضي الله عنها وارضاها. واي وقت في الدنيا يتهم في ماله، يتهم في عرضه، يتهم في دينه، يتهم في اي شيء فاسرته ايضا في عائشه التي اتهمت في عرضها رضي الله عنها وارضاها. تخيل لما امنا عائشه يعني التي تربت بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتهم في عرضها. وتخيل النبي عليه الصلاه القائم على صيانه حرمات الامه يتهم في حرمته. وتخيل ان صديق الامه الاكبر ابو بكر الصديق يتهم في ابنته. شوف البلاء، بلاء شديد جدا. وخاض بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ومنهم من وقع في هذا الاسم العظيم وتكلموا في شان عائشه رضي الله عنها وارضاها. يوم سجدت ام ايوب مع ابي ايوب فيقول لها ايه؟ شوف الكلام الحلو، شوف ظن المؤمنين يا اخوانا بقى طيب. قال يا ام ايوب اسالك بالله لو كنت مكان عائشة هل كنت تفعلي ما يقولونه؟ يعني لو كنت مكان عائشة رضي الله عنها وارضاها هم اتهموها ايضا بالله بالزنا، هل انت يا ام ايوب ممكن تزني؟ لا يمكن طبعا، عمر ما كان يحصل منه ده. قال فوالله لا عائشة خير منك يا ام ايوب. ثم نظرت ام ايوب لابا ايوب قالت وانت يا ابا ايوب؟ قالت وانت يا ابا ايوب لو كنت مكان صفوان بن المعصر السلمي رضي الله عنه وارضاه أكنت تفعل ما يقذفونه به؟ كنت تزني في عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ قال ما كنت لا أفعل ذلك. قالت فصفوان خير منك يا أبا أيوب. يا الله، فينزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إذ كن مبين. هو ده حسن الظن يا أخوان، ده اللي احنا محتاجينه والله. فين النهارده نحسن الظن لبعض؟ كثير جدا من الناس لا حول ولا قوه الا بالله في اخواننا الاخوان. ممكن انا ماشي جنبك يا اخي والله، ممكن ابقى سرحان مش واخد بالي منك وما اقدر عني ما اسلمش عليك، الى بشوف مش عايز اسلم عليك ليه؟ طب ما تروح تليفون لبيه وتسال قول لي انت ما اسلمش عليا، اقول لك ما خدتش بالك خلاص انتهت الشرك. ممكن انسان يسيء الظن لاحد الدعاء او العلماء او يعني الناس الافاضل، خد بالك ممكن يسيء الظن لبيه، وده بيحصل والله. ولا حد يسمع الشيء يا بناها السبيل والله عن علماء الامه ودعاه الامه، تقعد مع بعض الشيخ حتى والله المنتدب الا من رحم الله كيف يسمعه وتقول لك الشيخ فلان بيعمل والشيخ فلان بيسوي والشيخ فلان والداعيه الفلاني والعالم الفلاني. ليه يا اخي ليه؟ ده احد السلف الصالح لما وجد احد رجلا يغتاب عالما من علماء المسلمين فقال له يا اخي هل اغتبت اليهود والنصارى والمجوس؟ قال لا. قال أسلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك عالم من علماء المسلمين؟ شوف الكلام خد بالك، يعني شيء غريب جدا يا اخوانا، محتاجين حسن ظن، محتاجين حسن ظن. وتأكد حته كده يعني على هامش الدرس يعني وان كان بعيد عن الدرس، شوف يا اخي ربنا يحفظك، اي انسان في الدنيا في مجال الدعوه او غير الدعوه ممكن تلاقي واحد يحبه وعشره بيكرهه، بلاش تقلب الآية، عشرة بيحبوه وواحد بيكرهه، فتجد ان الإكراه ده ممكن يمثل عليها صح لا؟ بلاش مجال الدين ده، في مجال الفن ولا مجال الكورة ولا أي مجال، يعني في أي مجال في الدنيا تجد مثلا ربنا يعافينا عافيك مطرب ناجح جدا وتجد من اللي حواليه بيحسدوا عليه صح لا؟ وتجد ممكن من الجمهور بتوع نفسهم من يحسدوا على تلك المكان صح لا؟ ممكن تلاقي الكلام ده. فما ظنك بمجال الخير؟ ممكن تلاقي رجل داعية ربنا جعله القبول وعنده جمهور وربنا مبارك في دعوته ممكن تجد ما شاء الله عنده في المسجد مثلا 10,000 واحد، هل ال 10,000 دول اجمعوا قلوبهم على حب هذا الرجل؟ تأكد لا، لأنها لو اجمعت لكانت اجمعت على حب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهل اجمعت القلوب على حب النبي؟ ما حضرش ما حضرش فعلا. شوف النبي عشان باع قريش كم واحد اسلم معنا عشان؟ قليل، والباقي مش كانوا بيطلبوا كانوا عايزين يقتلوه وده النبي عليه السلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين الصفوف الذين اسلموا مع النبي منافقون وارادوا ايضا السوء بالنبي عليه السلام بل وسخروا من النبي فعلا في غزوه تبوك، ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نقول ونلعب. خدت بالك؟ فالمساله مهمه جدا يا اخوان. انت النهارده ممكن تسمع اي كلام عن اي شيخ ملتزم عن اي اخت ملتزمه، ممكن كلنا عرضه لهذا الكلام، فان كنت في محل الدعوه في العين عليك اكثر، ممكن يسمع عنك كلام مش طيب خد بالك، تسمع عن متاع اسلام تسمع عن فلان تسمع عن فلان. انا اقول هذا الكلام والله يا اخوانا من باب الحب في الله، والله نحن نحب كل دعاه الامه، كل دعاه اي داعي على وجه الارض والله نعرفه فوق راسه، نعرف فوق راسه ليه؟ يكفي انه يدعو الى الله وانه قائم على فضل من فضول الاسلام. اي داعيه في الدنيا ما هوش معصوم، ممكن تلاقي داعية النهارده طلع دعا الناس الى الله عز وجل وكان ربنا جعله القبول، ممكن تلاقي له خطأ خطأين ثلاثة، أي واحد في الدنيا إيه؟ عرضة لهذا، أصحاب النبي عليه السلام تعرضوا لمثل هذه الأخطاء فتأولوا، وإحنا مش أفضل من الصحابة، خد بالك، وحدث قتال بين أصحاب النبي عليه السلام، فالأمر يا إخواننا لا يسلم، فإن وجدت أي شيء من ذلك فطهر لسانك وأذنك عن أن تتكلم في أحد من الدعاء أو أن تسمع عنه شيئاً بشأن هذا الإنسان. قل حسبه انه يدعو الى الله، ان علمك حرفا في من الايام فاحمل له الجميل، فاحمل له الجميل، وهذا من باب الوفاء الذي علمناه النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم شوف، فهي شوف ام ايوب قالت له ايه، شوف ابو ايوب قالها ايه، رضي الله عنه وارضاهم، وشوف التوافق والمحبه اللي بينه وبين زوجته، شيء غريب جدا يا اخوانا. بنوصل المسلمين النهارده محتاجين تكون بالمنظر ده، يعني محتاجين النهارده بالفعل نخرج من الحلقه بتاعت النهارده دي ان بيتنا يبقى بدل بيت ابو ايوب وام ايوب. عايزين النهارده يتوجد ما بيننا كده ابو ايوب وفي الصنجره ان شاء الله يبقى ام ايوب. محتاجين فعلا الكلام ده. شوف النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كيف نعامل الازواج صلى الله عليه واله وسلم. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما روم الاحاديث لما في الحبشه وكانوا يلعبوا كده العاب معانا كده بالحراب في المسجد، مسجد النبي عليه السلام. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ عائشه رضي الله عنها وظهر صغيره. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقف لها على الباب ويخليها هي تستخبى وراه وتبص كده من طرف ايه؟ من طرف كده من ورا النبي عليه السلام وكانت بتستمتع بالنظر الى الالعاب التي يقوم بها الاحاديث. والنبي عليه السلام يفضل واقف معاها لحد ما تقضي رغبتها في المشاهده ثم يدخل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. برضو تعلم ايه المشكله النهارده، مثلا انت راجل مشغول، بعض الناس مشغولين بالاكل والشغل والسعي على الرزق، ما في مشكله تخرج الصبح الساعه 8 ترجع الساعه 7، ما فيش مشكله، ارجع اقعد مع اولادك كل لقمه واقعد معاهم اقرا رياض الصالحين، تقرا جزء من القران، تعلمهم بعض الفضائل، تعلمهم سنه النبي عليه الصلاه والسلام، تيجي في يوم اجازتك خذهم يا اخي خرجهم فتحهم في اي مكان، ايه المشكله؟ خذ مناطقهم اجازه وديها اي جنينه كده ما يكونش فيها اختلاط كتير، وديها جنينه في الحانات، اي حد، ايه المشكله؟ عيب يا فندم؟ مش عيب والله. اخر يقول لي ابني كمان مرض، يقول له ابني انت مش هتوديها بقى جنينه الحانات؟ انا طبعا يا ابني ده صله الرحم واجبها لازم يا حبيبي، خد بالك. فالمهم يعني ايه، ربنا يحفظنا يحفظكم، ايه المشكله؟ فتح شفت كده كل يومين كده يعني ايه، مش عارف طبعا يعني ما بروحش مصاري، لكن يعني ايه بعد ما المدارس بتخش كل المصاري دي ايه بتبطل، خد زوجتك يا اخي في اي شط كده بيكون رايق والله ما لقاش حد خالص بفضل الله، خدها يا اخي مشيها كده هناك في مكان مش هتلاقي حد غيرك، هتحس ان ده الملك بتاع لازم، خد بالك بقى قريب يعني، خد بالك تروح هناك تتفسح وتنبسط وتهيص انت وزوجتك وعيالك وتنطلق وتجري، عيب انك تجري طالما حد شافك تجري، براحتك اجري وتنطلق انت وزوجتك، اه والله يا اخوانا مش بهزر يعني، طب ده النبي كان بيعمل كده، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. انما الحديث رواه احمد بسند صحيح، النبي عليه السلام في احدى السفريات كده كان خارج ومعاه مين؟ ام عائشه، فقال للصحابه ايه؟ اصدقوا يعني اطلعوا قدام شويه كده تقدموا. المهم طلعوا الصحابه قدامه طبعا كله غاز البصر ومحدش يبص ورا، والنبي عليه الصلاه والسلام اتاخر قوي هو وعائشه، قال لها ايه؟ تصادقيني؟ كانت بشكك. فكانت عائشه مش ساعتها ايه رفيعه بقى، فتبعته فجري سابق النبي عليه الصلاه والسلام حتى بيته. قالت فلما صار مره مضت السنون والايام، خد بالك وهي بقى نسيت الموضوع ده وايه وحملت اللحم تخن شويه. فجينا النبي عليه الصلاه والسلام برضه سفريه ثانيه وهو معدي، فبيلاقي ايه؟ قال للصحابة تقدموا، فجلس قدام، فلا سبينا إلا سبق، قالت فسابقني فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، فاكرة؟ واحدة بواحدة، خد بالك؟ شوف سبحان الله إيه المشكلة؟ تقول لي طب أنا هجري فين دلوقتي؟ ده إحنا الشوارع بتاعتنا بسم الله ما شاء الله الأوضة 3-2، يعني أول ما تبني هنا من الشباك مصين في وضعها فينا، مفيش مشكلة تخلص منها يعني، ربنا لا يكون يحسن، خد بالك؟ يعني ايه مشكله؟ حتى ان شاء الله حتى تجري خطوتين وتلوقت اي حاجه توصل لاخر. المهم الحديث يا اخي ايه؟ انت حنين عليه ورحيم بيها، يعني مشكله ان الزوجه برضه خلنا بتحتاج ان الانسان يكون معها كطفل. ده حقيقه قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كنا نكون في اهل بيتنا كليه كاطفال، فاذا ما ارادوا الذي عندنا وجدونا ايه؟ نشانا. هي دي المساله يا اخوانا، وقت ما تعود اخوانا تلاقيك رجل، انما في باقي الاحوال لازم تبقى ايه؟ لا مش عارف. ربنا يحفظك. لا مش عايزين معايا للدرجات يعني، يعني يكون يعني رحيم ده. لذلك احد العرب كان يقول ايه؟ ان خير الرجال ايه؟ الفاطم المتغاطي، اللي هو فاهمها بس بيفوتها المذهب يعني، يعني في ازواج ربنا عز وجل بيبقى زوج مئري، اول ما يخش على طول يعني سبحان الله داخل على طول ضارب المخل يكتب عليه الصبر ده هنا ليه؟ والشعب ده هنا ليه؟ والحب مش عارف مش نظيف والدليل مش نظيف، ويقعد بقى ينكتب عليه حاجه. خش اعمل نفسك مش شايف، واقعد في انضف حته، خد بالك؟ طبعا ممكن تكون انضف حته هي السلم بتاع العماره، مفيش مشكله يعني عادي احنا اخوه، واقعد في اي حته، المهم ما تنكش عليك وقعد في المساله كده وبسيطه، وبعدين انت حريف ذاتي قبل ما توصل البيت تليفون كده، السلام عليكم انا جاي كمان نص ساعه، خد بالك؟ هي الفكره انا مش صعب يفضل انها تكون ايه؟ دمر لو لقيت الشقه، يعني ربنا يبارك فيهم يا واحفظهم يا رب، خد بالك؟ وجهزت لك كل حاجة وزوائد لفتها كده وحطت الأزرق والأحمر والأخضر والبنفسجي، المهم تخش تلاقي الزوجة إيه؟ ما شاء الله. وبرضه احنا بنوصل أخواتي يعني برضه الأخت من إيه؟ ما تفكرش على الزوج يعني ما تجيش النهاردة في كل حياتها فلوس وأكل وشرب وبتاع، لا يعني على ما الله سبحانه وتعالى مرة كنت داخل إيه؟ لصلاح بين الزوجين، فالمهم ربنا قدر سبحانه وتعالى إن يعني في أول مرة تخشوا، الثانية تخشوا، الثالثة قالوا لا خلاص بقى، فكانت دي الطلقة الثالثة. فالمهم طلقها الطلقة الثالثة ومش عارف ايه، هذا اخوانا ليه كده ومش كده؟ قالوا خلاص هي ده اللي حصل والصلاة الأساس تتمت وخلاص وشوف بس يعني. فالأخ قال لي طب شوف الأخت يعني طلباتها إيه؟ هو يعني ربنا يبارك فيه كان شحش على حد، بقى لها شقة 500 جنيه وفتح لها عفش بسم الله ما شاء الله ولا عفش الملوك والمدارس على حسابه والعلاج على حسابه واللبس على حسابه يا دوب بس إيه؟ مناقصة غير الأكل والشرب بس. فقال لي شوفها بس عايزة قد إيه أكل وشرب؟ هي لو عايزين تنظفين. فأنا فكرت جدا طب يا أخت ربنا يحفظك الأخ دي لحضرتك طلباتك يعني تأمري بيه. فقالت له ماشي محمود انا بعد اللي حصل خلاص يعني انا مش عايز حاجه من الدنيا وحسيت ان الدنيا من فاته فخلاص انا زدت في الدنيا ويعني خلاص والله والدنيا انا بعد مجتمع كمان كده الدنيا سجن المؤمن جنه في الكاس خلاص مش عايز حاجه خلاص كده يعني طب يعني اللي مش عايزاه يعني يكون قد ايه اقول له اتصل بحضرتك ابعت لك المبلغ قالت لي يعني اكل وشرب انا والوالدين يعني في الشهر كده 2700 جنيه مش عايز حاجه من الدنيا هما لو عايزه كانت قالت له خلي الشيخ محمود راح هنا عقبال ما تفك بقى اللي في الاغنيه واخد بالك انا دي مش عايز اشوف بقى سبحان الله اشوف الزهد فسبحان الله طب دي امبيه بقى عايزه بعد ما تضغط 2700 جنيه امال قبل ما تصلي تبقى تشوف ايه خد بالك فمحتاجين برضه وقت تكون رحيمه بالزوج يعني وما تشغلوش بدنيته يعني نساء الصلاه في فرحك والزوجه خارج تلتقي لها فينا ولا تطعمنا حراما خد بالك فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم فصحيح سجوع تحتش الأمر بسيط إنما تخش جهنم ربنا عفنا فيه ما نتحملت أبدا خد بالك فالمسألة بسيطة والحمد لله بالفضل من ربنا إن ربنا نجأنا جميعا كده بمعدة خطر لا تعترض أبدا فضل من ربنا جرى كده معايا اذبح ثانيا كده وروح كل كباب عمرك ما هتلاقي مثلا رسالة طالعة من بقى كده زي الفتح نشكر السيد فلان الفلاني بلاش انه اكلنا كباب ولو كانت ثاني يوم فول مش هتعملك واحده في المعاد واخد بالك صحيح يعني فمن احمد ربنا المساله ست انت النهارده قاعد محدش عارف مين اللي كان كباب ومين اللي كان فول ومين اللي ما كانش خالص واخد بالك محدش عارف مساله ست انما ايه اللي بقى باين اللبس مش عارف ايه ماشي البس لبس بسيط بس يكون جميل يعني جمل ايه ملابسك تكوي لبسك كده وبعدين ان الله جميل اللي يحبه ايه يحبه جمال خبرك طبعا الناس كلها كنت شديد مثلك يواجه بص على النساء ويقول لك ان الله جميل ايه؟ حلاء الجمال مش ده المقصود خبرك ان الله جميل ويحبه ايه؟ يحبه جمال انت كده ايه؟ هل لسه جميل؟ شعر جميل تكرمه خبرك لحيتك كده متفرحه بعض الناس يظن ان تهذيب اللحيه اللي هو يعني ان هو يعني ان هو يقعد يقص فيها وياكلها يمين وشمال خبرك وفي الاخر يقول لك حته ايه؟ حته صغيره كده بين قوسين خبرك لا تهذيب اللحيه واكرام اللحيه ان هو ايه؟ تتفرحها تحط عليها عطوش تظبطها خد بالك خلي منظر حلو مش تمشي من على حته ومواد حته في اليمين حتى الشمال وخد بالك كده حته لو صمت لا يعني الى منظرها برضه جميل كده لسه جميل واي انسان في الدنيا اخوانا منظره دعوه اخلاقه دعوه اسلوبه دعوه كلامه دعوه كل حياتنا كلها دعوه يا اخوانا والثروه كلها ده والله الواحد يلبس ست جميل بليس دعوه الى الله ان الناس لما تشوفه يقول ما شاء الله مسلم مبارك خد بالك مش النهارده اخ يقول لك ده زهد يمشي كده مكنشه وشعره منعكش يقول لك ده زهد لا يا اخي مش زهد ربنا عفوا فيه ده حاجه ثانيه غير الزهد احنا عايزين مسلم جاهز هو يعني ده عشان ده بعض الناس بيظن ان الفقير هو الزاهد لا الزاهد هو اللي معاه ورغم ذلك زاهد في الدنيا انما الفقير ده زاهد فضلا عنه هو بمزاجه هو ما لقاش عشان يزهد واخد بالك فالزاهد هو اللي معاه ايه وبيزهد المهم نرجع لموضوعنا فعايزين بص يا اخوانا فعلا يعني تبقى فعلا كده في رحمه كده وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صحيح مسلم لما دخل عليه حنظله وقال يا رسول الله ناطق حنظله فقال ماذا عندك حنظله قال نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عيني فاذا ما خرجنا من عندك وعفتنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد فالنبي صلى الله عليه لو انكم تنهون على الحاله التي تكونون بها عندي ما صحتكم ملائكه ايه في الطرقات ولكن يا حنظله ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ايه المقصود بهذا؟ في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل الا ايه؟ الا مداعبة الرجل لامرأته ولفرسه ولولده او كما قال صلى الله عليه وسلم فانت لما تقعد تداعب الزوجة ايه المشكلة؟ بعض الناس يقول لك لا يعني انا ما كنتش اخش كده والبيت كده عفوا ربنا عفوا فيه خنشور كده ومكسر واخد بالك ومبول وضرب 111 ما بقاش ليها شخصيه بالله يا اخي والله ابدا والله في زوجه ممكن ودي نوادر دي نوادر ما تكونش بين اخواتنا المسلمات يعني ممكن تكون زوجه لما تلاقي الزوج كويس معاها بتبقى معاملتها معاها وحشه جدا لكن اغلب النساء عندهم العاطفه عاليه بسم الله ما شاء الله وتقدر اول ما تعملوا معامله طيبه تكسبها بكلمة واحدة أخوانا والله وعن تجارب بفضل الله سبحانه وتعالى. السورة في كل مساعدها خد بالك كلمة طيبة كده وغسمة وهدية بسيطة ولو مش هقول لك بقى انشيار المصدر بتاع لا والله العظيم وردة من جنينة البر مش ببلاش خد بالك حتى لو وردة ملاش ريحة بلاش ملاش ريحة لا ريحتها كمان ممكن تخليك معلش خش كده ازيك يا حبيبتي ايه المشكلة هو نفس الحالة يا اخوانا احنا يعني عايزا بالله مش حرام ان انا اقول لزوجتي يا حبيبتي ايه المشكلة حرام بعض الاخوة يكتشف لا يا حبيبتي انا هنفتح حفلة حب لا ايه لا افتح حفلة حب في بيتك في الحلال ايه المشكلة خش على فضل حبيبتي وارضى ربنا بارك فيك يعني حلوة زي كده مش يعني المهم يعني ايه يعني تمزح معاها كده خد بالك هي طبعا هتاخد الوردة اجتماع خلاص بفضل الله هتتطلق ثاني يوم يعني المطلوب من هذا ايه ان انت تحاول ايه بفضل الله تتقلش قلبها مرة وردة كده حلوة حتة حلوة مرة تخش عليها دلوقتي الحاجات الجميلة تستعملها في البيت مرة تانية تخش عليها مثلا بلبس طقم جديد نقاط خمار جلباب اي حاجة اي حاجة بسيطة جدا حاجات والله ما هتكلفك خد بالك وامور بسيطة جدا وكشفة كده تخش عليها وبعدين الاهم من كل الحاجات ديت المعاملة الاهم من الفلوس الاكل والشرب المعاملة ما هو ممكن واحد زي ما شفنا الله سبحانه ربنا يحفظه يقول لك واحد يبقى جاي من اخر الدنيا خاين على كتافه ثلاث اربع اقفاص قفص موز موز وقفص مانجا وقفص برتقال وطالع واول ما يطلع الدور الخامس يقول لهم اصحوا لعلوه يتمرطيكوا ينفع الكلام ده؟ طب انت دمرت كل المعروف اللي انت عملته ده بالكلمتين دول واحد ثاني يقول لي بقى بسيط كده وغلبان ولكن طيب يطلع ايد وراه ايد قدام مفيش معاه حاجه خالص واول ما يدخل على الدور السلام عليكم ازيك حبيبتي عامله ايه؟ ربنا يبارك فيكم وفي بلادي ويجزيكم عنا كل خير ويرزقنا معاكم الجنه ان شاء الله والله انا كنت معاك دلوقتي على سعد الصوان ما شاء الله حاجه تفلح والله وجنبي بتاع التفاح بيقول لي هي ثلاث بس انا برضه طبعا جنبي وجنبي بتاع مانجا ريحته تجنن والله كنت هجيب بس معيش صلى ربنا يخلف عليه وعلى كل حاجه تقول له حبيبي كفايه تكلفتك خلاص خد بالك ربنا في كلمتين وبعدين ربنا يرزقنا معاكم طعام الجنه ومش عارف ايه ويقعد يذكرها بقى ويقول لها ايات من القران ولا حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا موضع قدم احدكم في الجنه خد بالك هي لما تسمع الكلام ده ايه؟ تزهق في الدنيا وتنسى المشكله والثاني ضيع كل المصاريف دي كلمتين وحشين قوي صح ولا يا اخوانا؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ام زرع قال كنت لك كابي زرع لام زرع غير اني لا اطلقك ليه؟ لان كانت اجمل معامله لقيتها المراه ليه؟ اللي هي ام زرع الا سنين تقول لك زوجي العشنة ان انطق اطلق وان اسرق اعلق والثانيه زوجي غيايا عيايا مش عارف حاجات كده معقده خد بالك فكلهم كانوا ما شاء الله كانوا متدمرين يعني هي دي الوحيده اللي كانت ايه متمتعه كانت ام زرع فسبحان الله فالمعامله الطيبه كنا في البيت ربنا يحفظنا ويحفظكم احيانا تحدث خلافات في البيت خلافات برضه تتعالج باسلوب حكيم حديث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت انا عند عائشه رضي الله عنها كان في واحدة من زوجات أمهات المؤمنين حالة لم يذكر اسمها في هذا الحديث. فالمؤمنة كانت ما شاء الله طباخة ماهرة. يقال إنها صفية ويقال إنها حفصة. رضي الله عنهم. فراحت إيه عشان تجيب أمها عائشة خد بالك راحت بعت الأكل بتاعها في اليوم اللي كان فيه النبي عند مين؟ عند عائشة. أول ما وصل الصحن طبعا عائشة رضي الله عنها ظهرت عارفة إن الثانية تكون بكحة مننا فنسيت الصحن من عندي من هذا؟ من عندي فلان أنا عايز أتعرفه إذا طريق أحسن من طريقي. عملت نفسها بتشيل الصحن راح ايه؟ كسر الصين. النبي عليه الصلاه يعمل ايه؟ فرح قال تبسم وقال لاصحابي غارت امكم ثم امرها ان تعد طعام وتضعه في صحفة وقال ارسليها الى حفصه او الى صفيه فبلت وقال طعام لطعام واناء بينا انت المشكلة. شوف بقى لو زوج النهارده وقع وقت المكان ده كان ممكن يقوم يولع الدنيا كلها كان ممكن توصل مساله الطلاق ليه؟ لان الحكمه يا اخوانا يعني ضربه المؤمن الانسان لابد ان ايه يتعلم الحكمه في الامور دي امور بسيطه ممكن تعدي لازم تعديها ما تبقاش واقف لزوجتك على كل حاجه لو زوجتك غلطت مثلا 10 اخطاء توسع على 10 لا طبعا توسع مثلا على 7 اخطاء 5 اخطاء والباقي تفوت لان الحياه بالمنظر ده لا تستمر ابدا خد بالك وبرضه من ضمن المواقف اللطيفه الجميله اللي تلاوها ابو يعلى بالشرح كان نبع كان كم مره كان عند عائشه فالمهم دخلت عليهم سوداء رضي الله عنهم جميعا فاول ما دخلت امنا عائشه كانت طبخه اكل اسمه خضيران فقالت لها كلي قالت لها جزاك الله خير ان شاء الله قالت لها كلي او لا او لا او لا او اتخنى وجهك هتاكلي يا اما هنيك وشك فقالت لها انا قامت ماسكه امنا عائشه ايه شويه كده وزيد في وش مين؟ سوداء رضي الله عنها فنام عشان تبسم وخد بالك ثم نظر الى سوداء وقال لصقي وجهك قامت هي كمان ماسكه ايه؟ لعبه حلوه والله خد بالك فالمهم راح تربط مشكلة خلاص انتهت المشكلة. وكل واحدة مثلت مشكلة لما النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب معدي واخد بالك، فقال على رسلك يا عبد الله، فدخلت ايه امنا عائشة وامنا ايه سودة وبدل وشو انتهت المشكلة. فالمسائل اخوانا ايه بسيطة، عايزين بيوت كده. احنا اللي دخلنا في موضوع ده الكلام عن ام ايوب وابي ايوب، عايزين بيوت كده اخوانا زي بيوت ام ايوب ولا ايوب، في تفاهم كده انت وزوجتك على موجة واحدة، مجرد في زوجة كده اخوانا والله بالمنظر ده حقيقي والله النعم نازلين بس موجودة. بل اول ما زوجها يبص لها تبقى عارفه عايز ايه على طول من قبل ما يتكلم، انت عايز كده معلش خلاص قايمة على طول. مثلا في حاجة مزعلاها اول ما يبص لها انت زعلان انا خلاص انت في مشكلة. والزوجة بعض الدراسة ايه ما انا لو شفت له على طول كده شخصيتها رفيع، لا ابدا المسألة ما هي ما بين الزوج والزوجة ما فيش خصمة شخصية. انا زوجك وانت زوجتي، انت هتبقي زوجتي في الدنيا وهتبقي زوجتي في الجنه. فالمساله بسيطه جدا، انت لما تيجي على نفسك اكراما للزوج واخد بالك، مساله ما لا تقبح شخصيه الزوجه. لبعض الزوجات تقول لك لا ما انا لازم برضه يبقى لي شخصيه وعايز الخير، لا وانت برضه كزوج خليك ناصح يعني تشاورها في بعض الامور كده واخد بالك. وبعدين ايه رايك يعني انا نفسي اعمل كذا، ايه راي حضرتك او ايه راي حضرتك مثلا خبرت لك والله انا شايف كذا. طب جزاك الله يعني انت مثلا شايفه ان احنا نشتري العماره دي، والله انا شايفه ان احنا نشتريها. طب جزاك الله خير نشتريها ان شاء الله كده حسيتها بمثل خد بالك. المقصود من هذا ان انت ايه يعني اقعد سوا واقعد اتكلم معاها ودردش معاها خد رايها حتى لو مش هتنفذ بس حسيتها ايه تحسيتها بمثل. نرجع على موضوعنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. بعد موت النبي عليه السلام كان الصحابه طبعا مرت الايام وسيدنا ابو ايوب مع النبي عليه السلام يجاهد معاه ويتعلم على يديه وكل الخيرات اعمال يبنيها يبني كل الثمرات مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم مرت الايام ومات النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه طبعا شايلين الجميل لابي ايوب، ما انتش ابدا ان هو ضيف النبي عليه السلام كان ايه 7 شهور في بيت ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه. كما عند الحاكم بسند صحيح ابن عباس رضي الله عنهما كان في يوم من الايام اميرا على البصره، فجاء ابو ايوب قادم على البصر. اول ما وصل هناك راح ابن عباس اللي هو ابن عم النبي عليه السلام، اول ما شاف ابو ايوب قال تعالى لاصنعن بك كما صنعت برسول الله. انت تستر النبي عليه السلام البيت بتاعك انا كمان هتبقى فيك. راح اذن لعباس خلى زوجته واولاده كله يطلع بره وراح بيت ثاني وفرغ البيت كله لابا ايوب الانصاري. ثم سالهم يا ابا ايوب كم عليك من الدين؟ عليك من الدين؟ قال 20,000. فأعطاه ابن عباس 40,000 و20 مملوكا ومتاع البيت. حد يقدر يعمل الكلام ده؟ مش قد ايه النهارده؟ النهارده احنا انت لما النهارده ربنا يبارك فيك ويحفظك لما بتكرم اي داعيه ما تقصدش بهذا الكلام انك تكرمه بفلوس، لا تكرمه بالمعامله الطيبه بالاسلوب الحسن كانك تكرم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ العلماء ورثه الانبياء، ورثه الانبياء. فشوف سبحان الله، شوف هو اول ما شاف ابو ايوب قال له اصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف اول ما قال له عليك كم؟ قال له 20,000. طب ما تديله 20,000، لا 40,000. خد بالك؟ فاعطاها 40,000 و20 مملوكا وفوق ده كله العبس بتاع كله. فاخذهم ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه. المهم نقل المشهد دي برضه ذات الشريف زي ما قلنا قبل كده، كل دعاء العلماء يخدمون دين الله، فإن لم تستطع أن تكون داعيا وخادما لله ولدين الله عز وجل فكن عونا لخدم الله، فكن عونا خدم الله. يعني على سبيل المثال ربنا يحفظ الأخ اللي يعني جاي يوصلني بصلاته، فهو طبعا بيجيب من أكل الدنيا من مدينة الشروق بعيدة جدا، فبقول له ربنا يجعل كل لفة موتور في مدينة الشروق، مش لفة عجل لا، لأن لفة الموتور أسرع. خد بالك ليه؟ لأن هو ربنا سخره بيجيبني بالعربية لحد هنا عشان أجد ده خد بالك، وعشان التقي بالوجوه الطيبه دي، وانا اللي بمسك اكثر ما انتم بتمسكوا. رؤيه الناس الطيبه والله بتزيد الايمان في القلب، وربنا يجمعنا يا جماعه في الجنه ويشفعنا في بعض يوم القيامه. المهم تمر الايام، سيدنا ابو ايوب الانصاري زي ما قلت لك صاحب النبي عليه السلام في يعني ضيق العيد 7 اشهر في بيتي وصاحبه، بعد ذلك تعلم علما كثيرا على يد النبي. في يوم من الايام سمع ان في حديث هو ما سمعوش مع مين؟ مع عقبه بن عامر. عقبه بن عامر دلوقتي كان قاعد فين؟ في مصر. يقوم سيدنا ابو ايوب الانصاري يفضل ماشي من هنا منين من المدينه المنوره لحد مصر عشان يروح يسال عقبه بن عامر على حديث من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. شفت قد ايه الحرص على طلب العلم يا اخوانا. سلفنا الصالح بدءا من الصحابه للتابعين ومن تبعهم كانوا في غايه الحرص على طلب العلم، كان في حرص شديد جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني لما تقرأ في تراجم التابعين ان شاء الله يعني كما صدر المشددين في اصحاب الرسول قريب جدا ان شاء الله خطط التابعين هيبقوا 100 تابعين ان شاء الله ينزلوا قريب ان شاء الله في المشددين. تقرأ في الناس دي شيء غريب جدا. تقرأ ايه؟ رحلته العلميه. تقول مثلا ايه؟ طلع من مصر راح طلب علم فين؟ في العراق، وعدى على الشام ونزل على اليمن وطلع مع 10,000 ولف الدنيا كلها. وايه؟ وكل اللي يملكه ايه؟ معبد وسيارات الخبز. خبز بس. الإمام أحمد بن محمد أمه لما تركته يخرج برا العراق عشان يطلب العلم أرسلت معه بعض كسارات الخبز. كان يعمل إيه؟ يفضل يطلب العلم وبعد لما يعود ياكل يبل شوية لقم كده وياكله وخلاص وتاكل شت. وطلب العلم وكان إماما لأهل السنة. فكان بعض علماء السلف لا يحفظ اسمه الآن كان بيقول لك وصعد 3 أيام من غير لقمة كلها هيموت مجوع وعايز يطلب العلم عايز يقرا مش عارف يعمل إيه. فيقول كان في مخبز تحت بيتي بنخد تنزل وامسك الكتاب وشم ريحه الخبز وهي طالعه من الفرن اتقوى بها على طلب العلم يوما تكمل على الريح. تخيل خشف النهارده بقى ما شاء الله الثلاجات مليانه والثلاجات مش مقضيه دي فريزر جه مكانه واخد بالك وفاكهه الشتاء في الصيف والصيف كده وامور عجيبه جدا. رغم ذلك ايه ممكن تلاقي واحد قاعد مثلا في مسجد انا عايز اقعد قاعده زحمه شويه وحر شويه لكن ايه سبحان الله الفلسة دي لما تعرف الفضل بتاعها لما الشيطان تنصرف الآن وربك عز وجل ينادي من فوق 7 سماوات أشهدكم يا ملائكتي أني قد بصرت لهم اللهم اغفر لنا يا رب. تخيل بقى كده لما أنت يدرس لك ذنوبك بقعدة زي دي. إيه قعدة زي دي ولا وقوف 50,000 سنة من اليوم؟ أنا سبحان الله ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب. فشوف قد إيه حرصه على طلب العلم رايح من مدينة لمصر عشان إيه؟ عشان طرح حديث واحد عشان تعرف بس الثلاث مصالح رضي الله عنهم وارضاهم ازاي تعبوا بجمع السنه وانت وصلتك على ايه؟ انا جاهز الان في الرص عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه كل ده جاهز عندك. الجمع ازاي بس؟ والله على اسماء ولحوم ودماء السلف رضي الله عنهم وارضاهم. الامام البخاري يعني تسمع قصه عجيبه جدا عنه ياتي من بخارى الى بلاد المغرب عشان سمع ان في واحد مع حديث بس اول ما وصل لقى بيته مفتوح الباب مفتوح فبيبص فلقاه بينادي على الباب بتاعه الله اعلم معده خروف اي حاجه بلد وبيصولها ان في اكل في حجمه فبيلاقي تعالى. فنظر الامام البخاري فما وجد شيئا في حجمه ما لقاش حاجه خالص فاستدار فهو شافه بالدور قال من؟ قال البخاري. قال الامام العلم؟ قال نعم. قال وفيما جئتنا وفيما وليتنا ظهرك؟ جئت لنا في ايه وما جئت ايه؟ قال سمعت انك عندك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجل اعطيه اعطيك اياه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لانك كذبت على الدابه فما يمنعك ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الرحله دي استغربت ايه مع الامام البخاري 4 شهور رايح واربع شهور جاي. واحد غيره يقول لك يعني حتى نلقى حتى من غير حديث؟ طب يعني اختار وياخذ حديث في الله. الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. المهم عشان ما يجيش النهاردة واحد يقول لك ناخد القرآن ونسيبك من السنة. طب ازاي ناخد القرآن ونسيب السنة؟ طب ما السنة هي الموضحة للقرآن. يقول لك ايوه بس ربنا تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ السنة. يقول له لا ربنا تعهد بحفظ القرآن والسنة. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دول الذكر لنا والقرآن. يقول لك لا القرآن والسنة. طب ايه الدليل؟ الآية الثانية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ايه المقصود هنا بيه؟ السنة. السنة تبين القرآن. يبقى ربنا تعهد بحفظ الذكر لأمة القرآن والسنة. لذلك سبحان الله ربنا بيقيد الأمة علماء جهابذة حتى ينصوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان من آخر هؤلاء العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. والله لا من طالب علم ولا عالم ولا داعية على وجه الأرض إلا وانتفع بكتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأنا ما كتبت كتابا في حياتي والله إلا ما دعوت بفضل الله عز وجل أن يجعله الله عز وجل في ميزان حسنات الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فإذا أخوانا شوف أزياء ربنا بيقيد السنة علماء جهابذة حتى يدفعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل أذى يعني يريد الناس أن يلحقوه بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة موت سيدنا أبو أيوب الأنصاري. صوت عليكم النهارده ربنا يحفظكم ويبارك فيكم والله يبارك فيكم. في يوم من الأيام في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة جهز معاوية جيشا كبيرا بقيادة ابنه يزيد بن معاوية. ليه؟ عشان يفتح القسطنطينية. فأول ما عمل هذا الأمر كان سيدنا أبو أيوب عنده كم سنة يا أخواننا؟ 80 سنة. تخيل الاسمين ده ايه؟ 80 سنة. 80 سنة النهاردة يعني يمكن سنة ما بشوفش خبرك. سيدنا أبو أيوب الأنصاري 80 سنة وعايز يجهز في سبيل الله. فأول ما جهز الجيش راح أبو أيوب الأنصاري راح بعث سيدنا معاوية. أول ما بعث له طبعا سيدنا معاوية يعلم قتل أبو أيوب الأنصاري، فقال له: ما حاجتك؟ إيه أنت عايز؟ أمر بي. قال: حاجتي أن أدخل معك في الجهاد، فإذا أنا مت فاركب بي، يعني لو مت في الجهاد سواء اتقتلت أو مت كده. إن أبو أيوب في آخر أيامه جاله مرض شديد جدا أقعده ما يقدرش يتحرك خالص. قال له: لو أنا مت ما تسيبنيش في مكاني، حطني على فرس واضرب الفرس وخليه يتوغل بي في أرض العدو حتى أدفن في أرض الجهاد. شوف الهمة، 80 سنة، 80 سنة شباب، ورغم ده شوف المطر دي سبحان الله. وبالفعل دخل، فمات أبو أيوب، لم يقتل لكنه مات من شدة المرض. وبالفعل هو في السكة مات على فرس، فحملوه وضربوا الفرس وتوغلوا به في أرض العدو حتى وصلوا إلى أسوار القسطنطينية ودفنوه هناك تحت أسوار القسطنطينية. وما زال حتى الآن أبو أيوب الأنصاري معروف قبره تحت أسوار القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. شوف أبو أيوب ورشته قد إيه كانت جميلة، وشوف حياته مع جده كانت قد إيه جميلة، وشوف صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام كانت قد إيه جميلة. إحنا بقى يا إخوانا، إحنا المشكلة فينا، إحنا تأثرنا بحياة الناس ولا لسه؟ يا ترى كل الصحابة اللي إحنا سمعنا عنهم في الحلقات اللي فاتت ما حدش فينا تأثر بحياة واحد من الصحابة دول؟ ما هو لازم، يعني أكيد في صحابي معين إحنا المفروض نتأثر بكل الصحابة، مش صحابي واحد، لكن المفروض حتى لو حتى ما تأثرتش بكلهم فعلى الأقل في صحابي معين كنتوا عليك معاك حسيت إنك نفسك تعمل زيه، لأن كل واحد ليه كفاءات معينة. في صحابي يعني مشهور جدا بالإنصاف، الثاني مشهور بأنه ما شاء الله قوي وبيقف في موقف معانا في الجهاد، الثالث مشهور ما شاء الله بأنه يصلح بين الناس، الرابع يخدم الأهل، كل واحد إيه؟ كان ليه حاجة معينة، كان ليه ميزة يتميز فيها عن سائر الصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. أنت بقى نفسك تسأل مين؟ طبعا أسوتك في المقام الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أصحابه. ولا أحسن كما عند مسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تخيل لو عندك النهاردة جبل ذهب وأنفقته في سبيل الله، كل دوت ما يساويش مد أنفقه صحابي، بل ولا حتى نصف هذا المد، مش ولا نصف ولا نصيفة، اللي هو أقل من المد. تخيل ليه؟ عارف ليه؟ هديك مثل بسيط خالص بس معنى وصل عليه الصلاه والسلام. تخيل كده لو اني جيت يوم من الايام بقول لك يا اخي ربنا يحفظك، انا محتاج بس، انا جعان مش اكل، وعيالي مش قادرين ياكلوا، والكلام ده كله اسمعني، فانت اعطيتني 100 جنيه. ال 100 جنيه دي اصلا ربنا جعلهم سبب حياتي انا واولادي، بس بعد سنتين ثلاثة ربنا فتح عليا، بلاش فتح عليا ده عشان امور الدنيا ما تسماش فتح، يعني ربنا اعطاني مال خد بالك واصبحت ملياردير، معايا مثلا 200 مليون دولار. لو جيت النهارده واحد ثاني، انا معايا 200 مليون دولار، واحد قال لي ايه انا عايز اديك هديه 100 مليون دولار، ايه مسؤوليتك؟ ولا حاجه، ما انا معايا 200. بعد ال 100 جنيه كان ليها اثر ولا لا؟ كان ليها اثر، انما ال 100 مليون دولار مالهاش اثر. ليه؟ لان انا معايا 200 مليون دولار، يعني مش متلاقي اكل، لا ولا خد بالك. نفس الحكايه، الصحابه انفقوا في الوقت اللي كان النبي عليه السلام والدعوه والاسلام كانوا محتاجين انفقوا، كان عنقود العنب الراجل الصحابي اللي يتصدق بيه والمنافقين يسخروا منه كان ليه اثر عظيم جدا في نصره الدين. كان لما واحد ينفق 50 دينار كان ليها اثر عظيم جدا في بناء الدوله الاسلاميه. لو انت انفقت النهارده 1,000,000 دولار، هل تساوي 50 دينار انفقه مثلا ابو بكر؟ ما تساويش، ما تساويش ابدا. لكن انت مشكور ويعني على هذا الفعل الذي تفعله لانك تخدم دين الله عز وجل، لكن لا يستوي ابدا اللي ينفق قبل الفتح وبعد الفتح ابدا. ده بيؤسس دوله وانت تجمل وتوصل، قبلت زي اللي بيعمل ايه؟ زي واحد بنى المسجد ده كله، كل الادوات ومناها على حسابه، وانت اللي عملت ايه؟ دهنته. خد بالك، هل الجهاد زي تأسيس البناء؟ طبعا لا. فالصحابة ساهموا مع النبي في تأسيس أول دولة للإسلام، أول دولة، هم دول اللي الإسلام إيه؟ قام على كتافهم فعلا، وبالتالي ما كان حد فيهم يتأخر أبدا عن نصر الدين الله عز وجل. تخرج من مالك أخرج من مالك، تخرج من أوتيب أولاد أوتيب أولاد، تهجر الزار والأوطان أهجر كل شيء. المهم أن ربنا يرضى عنه. شوف الحديث صحيح مسلم لما سئل صهيب الرومي حب يهاجر خلف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ على طول هو خارج المشركين أحمدين قالوا لا يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، كنت معاك فلوس خالص مش لاقي تاكل، واليوم بعد أن أصبحت غنيا تريد أن تذهب لهذا المال؟ يوم صهيب يقول لهم إيه؟ إنكم لتعلمون أني من أبنائكم، أنت عارفين أنا أشهر واحد وأمهر واحد في المجتمع، فبكل سبب أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. لو دللتكم على مال فاتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم. قال فمالي في المكان الفلاني، ودلهم على مال. طب هم صدقوا ليه؟ لأنهم يعلمون أن أصحاب النبي لا يكذبون على الرب العلي، فكيف يكذبون على الناس؟ والنهاردة لو جيت مسلم بيقول لك والله أنا ما عملتش هذا الأمر ما تبقاش. ليه؟ لأني تعظيم الله في قلوبنا قال لي شوية، قال لي شوية، قال لي كتير أوي، قال لي كتير جدا والله. من شرك له إلا فليرضى، يرضى. ده كلام حبيبك مصطفى عليه. لو واحد حسد بالله قال لك والله أنا عملت كذا أو ما عملتش كذا خلاص كذا صديق. أنا صديق. حتى شوف سيدنا عيسى عليه السلام لما شاف لص يسرق فقال للص أنت سرق؟ قال والله ما سرق. قال صدقت وكذبت عني. ليه؟ عشان بيعظم ربنا عز وجل. فالنهارده لما يجي واحد يحلف لك خلي الذنب عليه وقول له صدقت خلاص، مش النهارده يقول لك والله العظيم أنا فعلت كذا تقول له أيوه قالوا مش عارف إيه احلف قال لك جالك الفضل. لا ما بقاش كده كويس. من شرك له بالله فليرضى. فشوف قد ايه الناس كان عندها تعظيم. فقال لهم مالي في المكان الفلاني، جايين يلاقوا فعلا ان مالك في نفس المكان. يوم صهيب يروح للنبي عليه الصلاه والسلام ويوصل له المدينه، اول ما يوصل جبريل سبقه. ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ويقوم له النبي ويهش له ويبث في وجهه ويقول ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. فديه شوف ربح البيع دي مش من عند النبي، الكلام دي من عند الرب سبحانه وتعالى. خد بالك ربح البيع ابا يحيى يعني عمل ايه؟ رمى كل فلوسه وكسب لا اله الا الله، رمى الدنيا كلها وكسب نعمه التوحيد. احنا نفس الحكايه كنا، ما احنا لازم نسير على المنوال ده والا هنضيع والله، هنضيع لو لقينا نفسنا، لو سلمنا نفسنا لموجه التيار الفتن اللي احنا عايشين فيها هنضيع بجد، هنضيع بجد. اوعى تسلم نفسك لفاضي الفتن دي، لازم تقاوم وتمشي ضد التيار. وعارف سبحان الله المساله صعبه جدا، واحتفاظ وحفاظ العبد على دينه في هذا الوقت صعب جدا، وبقت مساله ما هي سهله. احسن واحد النهارده يحافظ على دينه فعلا كالحافظ على الزمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه النبي بسند صحيح. فعلا المتمسك بدينه ايه؟ كالحافظ على الزمر، فعلا كانك ماسك زمر ليل ونهار، مش دلوقتي بس قام ليل ونهار. اخت المنتقبه اللي ماشيه في الشارع والناس عماله تتريق عليها تصبر، لها اسره في النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه، فما يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه ولا ذنب. البلاء بلاء نعمه. عند الحاكم وابن حبان لسان حسن حديث عجيب جدا، نعم سمي ليه ما صلى عليه عليه الصلاه والسلام، يقول ان الله لا يكتب العبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد العمل، فلا يرزق الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. تخيل يا ربنا ايه انت كتبت لك الفردوس الاعلى، بس ربنا يرزقك الفردوس يا رب، وانت اعمالك يا دوب موصله ورا باب الجنه، مش اعلى من كده يا ربي. فهو ربنا اتحط عليها الشريك، ومع البلاء زي ما انت ممكن تتضجر وتعترض على امر الله، يرزقك الصبر والرضا، والرضا افضل من الصبر، ونحن مطالبون بالصبر ولسنا مطالبين. ان الرضا دي حاجه ايه؟ من باب الفضل، اما من باب العبد فانت مطالب بالفضل. لانك تؤجر ان كنت راضيا، ولا تذم ان كنت صابرا. خد بالك؟ انما انت لما كنت صابر تذم على ذلك، يبقى لازم تصبر. خد بالك؟ انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب. فانت ترجع هذا البلاء، وربنا يرزقك الصبر والرضا لحتى ما توصل، توصل فعلا فعلا حتى ما توصل للفردوس خلاص، لحد كده يترفع البلاء من خلالك. يبقى ربنا وصلك بايه؟ البلاء. البلاء مش زي ما الناس فاهمه، مش زي مش نقمه، لا ده نعمه، نعمه عظيمه جدا. وسبحان الله الإنسان إن لم يبتلى لابد أن يشك في نفسه، لابد أن يشك في نفسه فعلا. إنما كان قال بدأ الإسلام إيه؟ غريبا حتى المسلم، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ما خدتش تحس بالغربة دي لازم تشك في معنى في حاجة غلط، يا إما أنت بتساير المجتمع في كل الآثام اللي عايش فيها، يا إما أنت تداهن وتفعل أي شيء وتغضب ربنا. المهم لازم تشك في نفسك. أما إن كنت مش عايز أقول بقى الناس لا بتعرف، لا، مع بعض الإنسان المسلم لازم يكون بالحق، لكن يجب بعض الأجر. والأجر عامل إيه؟ زي المشي اللي حط على الأكل، أكل من غير ما إحنا ننفعش. تقولي لا بس أنا معلش أنا مكتفي بقى إن أنا إيه أصلي وأصوم وأحج وأزكي وأطلع أعمال، إنما لا ما اتفقناش على كده، معلش. وأنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. عسل الجبور على ظهري ورمي التراب فوق رأسي وخنقه عقبة بن أبي معاذ وبصق في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقتلوا النبي أكثر من مرة، وعلام من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فين احنا بقى من أخلاق الله عشان يخونا؟ فين احنا عايزين يخونا سير الصحابة دي؟ عايز كل سير الصحابة يتحلق في المال كده وتشوف أجمل ما عند كل الصحابة، وإن كان الصحابة كل ما عنده جميل أجمل ما عند هذا الصحابة تحاول تتأثر. يعني النهاردة ممكن نخرج من قصة سيدنا أبو أيوب حاجات كثيرة جدا. إكرام سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنسان كان يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام. أنت بنت تعظم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة ثانية، أنت تكرم زوجتك اللي متاعها شيخ المرضى يروح لصالح يا أخوانا، اللي يكون قاسي عليها ومعاملته فظة وصعبة حاول يكون رحيم بيها النهاردة. يعني النهاردة ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى كل الورد اللي في المعاد يخلص، كل احنا نصحى الخضار ده كده ويطلع على زوجته. ايه المشكلة صالحها يا اخي؟ ايه المشكلة؟ رفيقة كل ده، ما هو زوجتك دي ايه؟ وفية النفس. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كده في الحديث عن مسلم قال الله الله في النساء. يعني ايه؟ يعني اتقوا الله في النساء. يعني انت لما والدك يموت، ربنا يحفظ جميع الجماعه المسلمين يا رب العالمين ويرحم جميع المسلمين، لما والدك يموت وقبل ما يموت يبقى كاتب وصيتي، تاخد بالك من نقطه الصغيره. كل لما تيجي تضايقها كلها في وصيه والدي ما اقدرش ادعك، خد بالك. طب والدك افضل ولا النبي عليه الصلاه والسلام؟ فانت كل لما تيجي تزعل زوجتك كلها في وصيه النبي عليه الصلاه والسلام، ده النبي هو اللي وصاني بيك، وما اقدرش ازعل النبي ابدا. عشان لما قابل النبي يوم القيامه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظتك في وصيتك، قلت الله الله في النساء وانا رعيت كل حاجه ترضيها الا في معصيه الله. كانت المشكله على كده. فاخواننا محتاجين فعلا ان احنا النهارده فعلا نتاسف هؤلاء جميعا. لا اقصد لا اريد ان اصير اكثر من ذلك، ولكن ما زالت الصفحه مفتوحه حتى نلتقي يوم الخميس القادم ان شاء الله مع صحابي اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الان ان شاء الله ونؤمن على هذا الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان ترحم المسلمين رحمه واسعه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. لا تدع لنا في تلك الليله المباركه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مجاهدا الا سددت رميته، ولا مديونا الا سددت دينه. اللهم سد ديون المسلمين، اللهم سد ديون المسلمين، اللهم سد ديون المسلمين، اللهم ارحمنا في تلك الليله المباركه، اللهم ارحمنا جميعا رحمه واسعه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عزيز يا غفار، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خاتمتنا، وأحسن عاقبتنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، نور لنا قبورنا، سددنا عندك سؤال، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال.
اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. يا عزيز يا غفار، نسألك البراءة والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في السودان، وانصر اخواننا في افغانستان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حبات تحملهم، عراق تكتهم، عراق تكتهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ان في اليهود عجائب قدرتك، ان في اليهود عجائب قدرتك، ان في اليهود عجائب قدرتك. يكتم اطفالهم كما يكتم اطفالنا، رمى نساءهم كما رمى نساءنا، يكتم اطفالهم كما يكتم اطفالنا، رمى نساءهم كما رمى نساءنا. اللهم دمج الدماء في عروق اليهود، اللهم اخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. اللهم ان اخواننا مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر.
ارحمنا جميعا اذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا اذا من قطع منا الصوت، ارحمنا اذا ولينا تحت التراب، انصرف عنا الاهل والاحلام، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. يا ربنا نسالك رحمه واسعه تغنينا بها عن رحمه من سواك. اللهم اصب علينا من رحمتك، اللهم اصب علينا من رحمتك، اللهم اصب علينا من رحمتك. ربنا ان اردت بالقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، ربنا فاقبضنا اليك غير مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين. ارزقنا شربة هنيئه من حوض النبي محمد، ارزقنا صحبته في جنتك يا ربنا، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، وارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة، وأتمم علينا نعمتك بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.